السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرام، وهو الكتاب 17 في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا المقام إلى باب منصوبات الأسماء. تقدموا الإخوان اللي في الخلف، تقدموا.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى. واسمنا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إنا وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع، وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام النصب من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة، تنشيطا للطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها ومعرفة مواقعها. ثم فصلها رحمه الله تعالى في التراجم الآتية: وأل في المستثنى والمنادى عهدية لاختصاص النصب ببعض أفرادها، فليس كل أفراد المستثنى أو المنادى كما سيأتي منصوبة، لكن بعض الأفراد منصوبة، فتكون أل هنا عهدية، أي يراد بها بعض الأفراد. وكذلك اسم لا النافية للجنس لا يختص بالنصب، لا يعم النصب كل أحواله، بل يختص النصب ببعضها كما سيأتي بإذن الله. وتكون المعدودات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا هو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها في واحد. لماذا يجمعان في واحد؟ لأنهما يجتمعان في ماذا؟ لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وتفصيل عد التابع 4 أشياء، فعلى هذا العد إذا أجمل الظرفان وكذلك أجمل العاملان الداخلان على المبتدأ والخبر وفصل ذكر التوابع 4، صار العدد 15. والأظهر والله أعلم هو ما ذكره المكودي، وهو تلميذ تلاميذة ابن آجرام، أن المصنف أهمل ذكر المتمم 15، فلم يذكر ما يكون 15، واستظهر أنه خبر ما الحجازية، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، وكذا عد خبر كان واسم إنا منفصلين، وعد التوابع منصوبا واحدا. فعلى هذا العد إذا عددت ظرف الزمان وحده وظرف المكان وحده وخبر كان وحده واسم إنا وحده، وعددت التوابع 4 واحدا، كملت العدة 15. ولماذا قدمنا كلام المكودي على غيره؟ لماذا ذكرنا كلام المكودي دون غيره؟ ايش قلنا صفته؟ لأنه تلميذ تلامذة ابن آجرام، وتتلمذ على 2 من أبناء ابن آجرام، فقوله أحظى بالقبول من قوله غيره.
لكن عده للخامس عشر أنه خبر ما الحجازية فيه نظر. لماذا؟
يا محمد يعني الاختلاف فيها. طيب في أشد من هذا؟ هل نعلم اختيار ابن آجرام في خبر ما الحجازية؟ هل صرح به في كتابه؟ ما صرح به. إذن التعويل على شيء لم يصرح به أو لا، أم التعويل على شيء صرح به؟ ما الجواب؟ التعويل يعني اعتماد شيء صرح به أو لا، أم اعتماد شيء لم يصرح به؟ اعتماد شيء صرح به. طيب ما هو الخامس عشر الذي صرح به؟ ما هو موجود في الكلام هذا، موجود قبل تقدم عندنا. ولذلك كما قال الزبيدي في الفيد السند يقول: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. وقل كذلك: فإن ألفاظ المتون تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. المتن بعضه يفسر بعضا، والذي يعدل عن هذا الطريق يخطئ. مثل هذا الموضع، فإننا أن نحمل الكلام على شيء ذكره أو لا من شيء لم يذكر. ما هو المنصوب الذي ذكره تقدم معنا؟ أحسنت. ألم يذكر قبل أن العوامل الداخلة على المبتدأ ثلاثة أنواع، أحدها كان وخواتها، وهي ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. والثاني إن وأخواتها، وعملها عكس عملي كان وأخواتها. والثالث طن وأخواتها، وعملها نصب المبتدأ والخبر ويسميان مفعولا ظن وأخواتها. وعلى هذا يكون المنصوب الخامس عشر هو مفعولا ظننت وأخواتها، هو مفعولا ظننت وأخواتها. وذكر جماعة من الشراح أنه وقع عده كذلك في بعض النسخ لكن أيهما الأولى الاعتماد على ما استظهرناه ولا على ما في بعض النسخ؟
على ما استظهرنا.
ولكن ما في بعض النسخ يكون متابعة يعتضد به، لأن النسخ العتيقة ليس فيها هذا، وهي أولها نسخة تلميذ تلامذته المكودي الذي شرحها ليس فيها هذا. فهذا يدل دائما أن ما خلت عنه النسخ العتيقة إن كان موافقا للصواب صلح للاعتضاد، وإن كان مخالفا للصواب وجب اطراحه. إذا وجدت في نسخة ما شيئا يخالف النسخ العتيقة، كبعض النسخ كما ذكر الرملي والسنهوري في آخرين في شرح الآجرامية في هذا الموضع أنه وقع عد الخامس عشر أنه مفعولا ظننت أخواتها، حينئذ هذا موافق للصواب أم غير موافق؟ موافق خامس عشر. طيب يصلح إذن للاعتضاد أم لا يصلح؟ يصلح للاعتضاد. لكن إذا كان ما في النسخ المتأخرة مخالفا للصواب هل ينسب للمصنف أم لا ينسب للمصنف؟ لا ينسب. مثاله في كتاب التوحيد مثلا، في باب ما جاء في التوكل على الله عز وجل، في عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الشيخ بعد ذلك قال: رواه البخاري. أحد يذكر ما بعده؟ والنسائي. هذه الزيادة ليست في النسخ العتيقة،
ليست بالنسخ العتيقة. طيب، هذه مخالفة القاعدة ولا موافقة؟ مخالفة. لماذا؟ معتاد عند من؟ المعتمد عند أهل العلم إيش؟ أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعزى إلى غيرهما إلا لفائدة زائدة. إيش قلنا في ذلك؟ شو البيتين اللي قلناها؟ كل حديث للصحيحين انتمى. أيوة، حسنت. فعزوه إليهما تحتمى. الأخ جاب بيت، باقي البيت الثاني. العهد قريب، هذا ذكرناه في قبل يعني ثلاث دروس. طيب، اللي يذكر معناه دون لفظة. إيه، بس مناسبة غير ذاك في قواعد التخريج. إيه، غير مناسبة غير، لكن إذا نبهنا على أنه إن إلا لمعنى يستفاد في السطر الثاني، نبهنا أنه إنه إلا لمعنى يستفاد. كل حديث للصحيحين انتمى، فعزوه إليهما تحتما. يزاد آخر الشطر الأول، يزاد والشطر الثاني إلا لمعنى يستفاد. الشطر الأول ذهب عني الآن، لكن إلا لمعنى يستفاد يعني، فلا يزاد غيره ولا يستفاد. إذن هذه الزيادة النسائي نثبتها أم لا نثبتها في نسخة التوحيد، نسخة صحة التوحيد؟ لا نثبتها، لأنها مخالفة للقاعدة. ولذلك تصحيح النسخ مهم جدا، حتى أنهم لما عدوا من أولى ما ينبغي العناية به عند إقراء المتون قالوا تصحيح متن وإيضاح مشكل إلى آخر مقال النظر. فبدأ بتصحيح المتن، أولى ما يكون أن يصحح المتن، لأن تأتي إشكالات كمثل هذا الموضع، فلا بد من حلها بمثل هذه القواعد. فالاعتماد دائما يكون على النسخ العتيقة، ويستصحب فيها قدامى الشراح. فإن وقع شيء في النسخ المتأخرة يوافق الصواب صلح للاعتضال، وإن وقع فيها شيء يخالف القواعد فإنه يجب اضطراحه. يعني لو جاء إنسان وقال وقد عزاه الشيخ محمد إلى النسائي والحديث إذا كان في الصحيحين لا ينبغي أن يعزى إلى غيرهما، فهذا مما يتعقب به عليه. صار التعقب من هذا القائل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن النسخة العتيقة ومنها نسختين لأحد تلاميذ الشيخ رحمه الله ليس فيها هذه الزيادة. نعم.
السلام عليكم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إيا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا إيش مخفوضا. والثالث أن الفعل يقع به فيتعلق به الفعل ولا يعقل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، والباء في قوله به بمعنى على. وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، وهذا موجود صدره في بعض نسخ الآجرامية في قول المصنف وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، هكذا وقع في بعض النسخ عليه الفعل، فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به. نحن قلنا في حده قلنا هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، يعني يتعلق به الفعل، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. مثلا أكل محمد الطعام، أكل فعل. نعم، لماذا فعل؟ ماذا ذكرنا في حد الفعل؟ ايش قلنا في حد الفعل؟ ايش ما دل على
وقوع حدث في الماضي؟
على ايش
وقوع حدث؟
على حدث مقترن بزمن. نحن الان اكل فعل ام لا فعل؟ لانها دلت على حدث مقترن بزمن. اكل فعل، محمد فاعل، الطعام فعل الفاعل ما هو؟ الاكل. على من وقع؟ على الطعام. هذا قلنا هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، ثم قلنا او يتعلق به. مثال ذاق محمد الموتى، ذاق محمد الموتى، اين الفعل؟ ذاق. اين الفاعل؟ محمد. الان الموت وقع عليه فعل الفاعل او تعلق به؟ تعلق به، تعلق به، لأنه ليس بيده ذلك الذوق، وإنما تعلق، لأنه من تدبير الله سبحانه وتعالى، وإنما تعلق، تعلق به. مثل ما ذكرنا في الفاعل قلنا إما أن يكون قام بالفعل أو تعلق به الفعل. مثلا قام محمد، قام بالفعل الفاعل هنا أو لا؟ قام. لكن مات محمد، محمد قام بالفعل أم تعلق به الفعل؟ تعلق به الفعل، فيكون هذا الحد الذي ذكرناه أبين وأولى. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للمفعول به بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيهما ركبت الفرس، فركبت فعل وفاعل، والفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم جعله المصنف رحمه الله تعالى قسمين، ظاهرا ومضمرا، وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل، وهو ما اتصل بفعله، وهو ما اتصل بفعله، فلا يبدأ الكلام به ولا يقع بعد إلا، فلا يبدأ الكلام به ولا يقع بعد إلا. وربما دل على متكلم، مثل ضربني، أو مخاطب، مثل ضربك، أو غيبة، مثل ضربه. والثاني المنفصل، وهو إيش؟ اعكسوا القاعدة، وهو ما انفصل عن فعله، أيوة، فيبتدأ الكلام به ويصح وقوعه بعد إلا، ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم، مثل إياي، أو مخاطب، مثل إياك أو غائب مثل إياه. والتحقيق أن الضمير هو إيا، تحقيق أن الضمير هو إيا، يعني القسم الأول، التحقيق أن الضمير هو إيا، وما بعده من حروف فلا محل لها من الإعراب، وإنما وضعت للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، إنما وضعت للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. يعني مثلا إياك، أين الضمير؟ إيا، والكاف حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على مخاطب. مثلا إياه، أين الضمير؟ إيا، والهاء حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على غائب، على غائب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المفعول به المضمر 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، 12 نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به. لماذا كلها مبنية؟ لأنها ضمائر، والضمائر حكمها البناء، وساق المصنف أمثلتها. نعم.
أحسن الله عليك. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثانية من منصوبات الأسماء، وهو المصدر، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والأمثلة، بدلالة التقسيم والأمثلة. فالمصدر أوسع من هذا، لأن المصدر هو اسم الحدث، لأن المصدر هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، مثل فهم في قولك أعجبني فهمك، مثل فهم في قولك أعجبني فهمك. فالإعجاب شيء والفهم شيء آخر، فهنا اسم الحدث جرى على غير فعله، وربما يجري الحدث على فعله إما حقيقة وإما حكما، وهذا هو المفعول المطلق كما سيأتي. فيكون المصدر أعم من المفعول المطلق، والمفعول المطلق فرد من أفراد المصدر. وقد حده المصنف رحمه الله تعالى بقوله هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره، وكأنه أحال على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل. فإنه إذا قيل لأحدهم صرف فعل ضرب قال ضرب يضرب ضربا، فهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل عندهم، ضرب هذا الأول ويضرب هذا الثاني وضربا هذا الثالث، فالمصدر والمفعول المطلق كما شرحه هو هو الذي يجيء ثالثا. طيب لو قال قائل يمكن أن يكون الذي يجيء ثالثا ضرب يضرب اضرب، لأن ضرب فعل إيش ماض ويضرب فعل مضارع واضرب أمر، فهذا يجيء ثالثا، فما الجواب؟ عند الكوفيين، وعلى هذا لا يكون متفقا في ثلاثيته. الكوفيون كما تقدم يقولون إن الفعل فعل الأمر مجتزأ من المضارع، لأن أصل الأمر ليضرب يضرب فعل مضارع واللام للأمر، ثم صرف على هذا النحو وهو بناء افعل ومنه اضرب، فعلى ذلك يكون تابعا للمضارع. فالتثليث بفعل الأمر مختلف فيه، التثليث بفعل الأمر مختلف فيه، لكن عد المصدر تصريفا مستقلا متفق عليه، يتفق النحاة على أن المصدر تصريف مستقل، سواء كان هو أصل المشتقات كما يقوله البصريون، أو كان الفعل هو أصل المشتقات كما يقوله الكوفيون، لكنهم يتفقون على أنه تصريف مستقل معتد به. فتكون الإحالة على اصطلاح مشهور، والإحالة على الاصطلاح المشهور مذهب معتمد عند العلماء، هذه قاعدة، الإحالة على الاصطلاح المشهور مذهب معتمد عند العلماء. كما سبق العلم مبني على التطويل أم على الإيجاز؟ الإيجاز، ومن قواعدهم في الإيجاز أنهم يحيلون على الاصطلاح المشهور، فلا يحتاج في كل موضع من مواضع العلم أن يفصحوا عنه، بل إذا كان الاصطلاح مشهورا في أي باب أو فن من فنون العلم اكتفي بالاصطلاح المشهور، فمن يتعقب في مثل هذا الموضع فهو متعقب، لأن من أحال على اصطلاح مشهور فقد سلمت إحالته، كما يقول المحدثون من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، يعني مثلا إنسان أسند حديثا من الأحاديث، مثلا نقول مثلا الترمذي رحمه الله تعالى أسند حديثا من الأحاديث المعروفة من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو غيره من الأحاديث التي فيها مقال. فإذا ساق المصنف الإسناد يقولون فقد أحال، يعني أحال على ماذا؟ اللي هو غيره من سلسلة الإسناد، يعني أحال على هذا السند، فإذا أردت أن تعرف صحته فانظر في إسناده، بخلاف من تأخر. فالمتأخرون الذين يذكرون الأسانيد إنما تحصل إحالتهم إذا عزوها، إذا قال رواه الترمذي فإنه يكون قد أحال، هذا اصطلاح مشهور عندهم، فمن كان يروي بالإسناد كفى إسناده الخبر، ومن لم يكن يروي بالإسناد لزمه العزو إليه. فإذا لم يسند ولم يعز لحقته تبع أم لم تلحق؟ تلحقه تبعة. فالذي يأتي مثلا إلى كتاب الأربعين النووية ويأتي إلى حديث من أحاديث يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال النووي إيش؟ رواه من؟ الترمذي؟ ومن؟ وابن ماجه، رواه الترمذي وابن ماجه. الذي يأتي ويقول ولم يحسن النووي بإراد هذا الحديث والسكوت عليه لأنه ضعيف، كلام الصحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ نعم، حتى وإن قلنا إن الحديث ضعيف، لو قلنا إن الحديث ضعيف فليس من أدب العلم ووثوق الدين أن يتعقب الإنسان العلماء بمثل هذا، لأنهم جروا على اصطلاح مشهور معتمد، لأنه هو عزى، وإذا عزى فقد برئت ذمته، ولو كان معابا لكان الترمذي وابن ماجه أولى بالعيب منه، لأنهما هما اللذان خرج الحديث وروياه بإسناديهما رحمهم الله تعالى. فالإحادة على قاعدة معتمدة واصطلاح مشهور عند أهل العلم ينبغي معرفته والتعويل عليه حتى لا تقع في الغلط عليه، وهذا من مسالك الغلط اليوم. تجدون كثير من الناس ممن يخرجون الأحاديث الكتب يأتي إلى حديث عزاه المصنف إلى كتاب من الكتب ويتعقبه، يقول وقد عزاه المصنف وسكت عليه وكان ينبغي أن يبين أنه ضعيف. إذا عزاه أحال على قاعدة معتمدة، وهي أن من عزى فقد أحال، فلا يتعقب بمثل هذا الكلام. كذلك عندما قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أحال على اصطلاح مشهور عند النحاة أم لم يحل؟ أحال رحمه الله تعالى على اصطلاح مشهور. ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى المفعول المطلق اسمين، أحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلته فعل وإيش وفاعل ومفعول به، الفعل ما هو؟ قتل، والفاعل تاء، والمفعول به الضمير، الضمير ضمير الغيبة الهاء، وقتلا ما هو؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مصدر أو وهو مفعول مطلق لفظي، وهو مفعول مطلق لفظي. فالقتل وافق فعله في لفظه ومعناه، والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فجلست فعل وفاعل، وقعودا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مفعول مطلق معنوي. فالقعود وافق الجلوس في إيش؟ في المعنى دون اللفظ. وثانيهما قمت وقوفا، قمت وقوفا، فقمت فعل وفاعل، ووقوفا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو معنوي. لماذا؟ لأن الوقوف وافق القيام في المعنى دون اللفظ. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، ذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فقولك جلست قعودا تقديره جلست وقعدت قعودا، تقديره جلست وقعدت قعودا، وقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فتصير قعودا ووقوفا فعلها مقدر من جنس مفعولها الذي هو القعود والوقوف، فالناصب فعل مقدر من جنس لفظ المفعول المطلق. والنحو سره، سر النحو في ماذا؟ هذه أسرار العلوم مفاتيحها، هذه قاعدة اكتبوها افهموها، أسرار العلوم مفاتيحها. مثال علم العلل، علم ذو أسرار. طيب ما هو سره الذي متى أخذ به الإنسان انفتح له العلم؟ قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع، قال الحديث، قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. يعني العلل كيف يمكن أن تطلع عليها؟ بماذا؟ جمع الطرق، جمع الطرق، تجمع طرق الحديث فتعرف أن هذا الحديث على هذا الوجه. مثلا الحديث اللي قبل قليل تقدم معنا، اللي هو حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من رواية من؟ من رواية من؟ رواية أبي هريرة، جهة أبي هريرة في الأربعين النووية، قال عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هذا الحديث مخرجه الزهري، يعني مدار روايته الزهري، رواه قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري وجعله من مسند أبي هريرة. وقرة بن عبد الرحمن فيه ضعف، لما جمعنا الطرق وجدنا أن أصحاب الزهري الكبار كعقيل بن خالد وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي في آخرين رووه عن الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب مرسلا، لأن علي بن الحسين تابع وليس صحابي، الصحابي والده وجده. الآن عرفنا أن حديث أبي هريرة له علة أم ليس له علة؟ له علة، أن الصواب الإرسال كما صرح به كبار الحفاظ، أن الصواب في هذا الحديث الإرسال. كيف عرفنا العلة؟ بجمع الطرق، بجمع الطرق. لذلك في نخبة الفكر قال إيش الحافظ بن حجر؟ قال: فإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. قال: بالقرائن وجمع الطرق ستعرف المعلم. طيب هذه أسرار العلوم مفاتيحها، هذا مثلا لكم العلة. طيب النحو ما هو سره؟ سره كما قالوا: لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير. يقولون لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، يعني ما له قيمة، ما له قيمة النحو، لولا أنه يأتي في حذف وتقدير صار النحو سهل، كل يستطيع النحو. لكن هم يقولون أعجب لنحوي يخطئ، ليش؟ لأن عنده باب الحذف والتقدير، باب الحذف والتقدير هذا يعني واسع المضرب عندهم. مثل ما سبق الآن قلنا، قال جلست قعودا، قلنا جلست وقعدت قعودا، فقدرنا فعل قعدت الذي هو نصب المفعول، المفعول المطلق. فالنحو سره في الحذف والتقدير، سره في الحذف والتقدير. فإذا انتبه الإنسان إلى هذه المآخذ في العلوم وضبطها سهلت عليه العلوم، وإذا لم يتقن معرفة أسرار العلوم يدخل فيها ويخرج منها ولم يحصل شيئا، وإن حصل شيئا حصل شيئا مجموعا على غير نسب، ليس مبنيا على قواعد صحيحة، فيخرج الإنسان ما فهم العلم. قد يدرس الإنسان النحو ولكن لا يتقن أصوله وقواعده التي بني عليها، فيخرج منه بعد مدة ينسى هذا الفن، لأنه لم يتقن الأصول ولم يفهم سر هذا العلم. مثلا الفقه، ما هو سر الفقه؟ كيف الإنسان يصير فقيه؟
جمع الفرق.
ها؟
جمع الفرق.
أحسن. مو المسائل. مو المسائل مثل ما قال تذكر الكلمة اللي
الشافعية
لا من الشافعية مش قال الفقه
جمع الفقه
حسن. يقول السنباطي رحمه الله تعالى حتى فقه الشافعية يقول الفقه الجمع والفرق. ما معنى؟ معناه الجمع بين المتشابهات والتفريق بين المختلفات. الشيء المتشابه تجمعه والشيء المختلف تفترقه. مثلا الممسوحات تجتمع في شيء ما هو؟ المسح. المسح تجتمع في المسح. ما هي الممسوحات عند الفقهاء؟ واحد الخفين، اثنين الجبيرة، ايش العمامة اللي هي اصلا ايش مثل ما قال الاخ الراس وما تبعه اذا غطي بعمامة، لانه حين يكون يغطى بعده بعضه وبعضه لا يغطى. وكذلك الجوربين فرعوا عنها، الخفين فرعوا عنها الجوربين ما فعناها، لأنه ما صحت أحاديث في الجورب، وإنما الأحاديث في الختان، والجورب إنما جاءت فيها أثار عن الصحابة. هذه الممسوحات تجتمع في كونها ممسوحة في المسح، لكن تختلف. مثلا المدة، المدة للممسوحات هل هي متفقة؟ هل مسح الخف مدة الجبيرة؟ لا. طيب الخف إذا كان لمسافر مدته كإذا كان لغير مسافر؟ لا. إذن الفقه الجمع والفرق، هذا هو الحقيقة. ولذلك مما عظم به كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه اعتنى بالجمع والفرق. وأنتم تعرفون فقه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأنا أقول لولا علم الشيخ ابن سعدي في الجمع والفرق ما صار الشيخ محمد فقيها. ستجد أن أكثر ما يشيد به الشيخ من بناء القواعد في الجمع والفرق ستجده في كتاب الشيخ ابن سعدي، وهو بنى عليه بعد ذلك في مسائل لم يذكرها ابن سعدي، لكنه تلقى أصول الفقه في الجمع والفرق عن شيخه ابن سعدي رحمه الله تعالى. فإذا عرفت أسرار العلوم سهلت عليك وصارت مفاتيحة. وإذا أخطأ الإنسان، إذا أخطأ الإنسان معرفة سر العلم لم يصب مفتاحه. بعض الإخوان يقولون، هذا رأيناه يعني، بعض الشباب ورك ما تحضر درس فقه، قال يا أخي الفقه الحمد لله اليوم ميسور، عندنا الآن فتاوى اللجنة الدائمة كم مجلد، فتاوى الشيخ ابن باز كم مجلد، فتاوى ابن عثيمين كم مجلد. يقول مسائل الناس 99% سيكون موجود في هذه الكتب، 1% تقول فيه لا أدري، هذا الفقه عنده، هذا لا أدري استعمال، لا ما وجدها في كتب الفتاوى. هذا موجود يا إخوان، شباب يتكلمون بمثل هذا الكلام. لماذا تكلموا بمثل هذا الكلام؟ لأنه نشأ بعد 1400 سنة 1400 من ينعت منهج العلم تلقي العلم، فيقول واحد يقرأ الطالب كتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد عثيمين، اثنين يقرأ الطالب شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ثلاثة يقرأ الطالب شرح عمدة الأحكام للشيخ بن بسام. هذا منهج مبتدع محدث في الأمة. العلم لا يتلقى هكذا، العلم يتلقى عن الرجال بالتدريس مو الكتب. فنشأ من هذا المنهج الذي وجد بعد سنة 1400، بدأ آخر التسعينات تقريبا نوعا ما، مع أن الذين كانوا في التسعينات ما شطوا مثل ما حدث بعد 1400. بعد ذلك صار عندنا، نشأ عندنا أنه يقول خلاص الفقه ما يحتاج، الفقه نرجع إلى كتب الفتاوى ونفهم الفتاوى ونحفظ الفتاوى ونجيب بها، بعد ذلك الحمد لله يبقى عليك 1% فقط. تقول لا أدري، ومن سيسألك 1%؟ يقول لك في السنة يمكن يسألك واحد عن مسألة ما هي في الكتب، تقول لا أدري، أو تقول لعلي أبحثها وأفيدك. هؤلاء لا يكونون فقهاء أبدا حتى يرج الجمل في سم الخياط، أبدا لا يكونون فقهاء. ولذلك يفتون في الشيء، يفتون في الشيء فيخطئون فيه، يفتون في الشيء فيخطئون فيه. مثال أذكر واحد سئل في الحج، تعرفون الإنسان يكون عنده شد عضلي فيضعون عليه هذا الشد حق العضلات اللي يبيعونه في الصيدليات، اللي يكون مثلا تقريبا ذراع يضعونه على الفخذ. طيب سأله الإنسان قال له أنا وضعت هذا علي، فما حكمه؟ قال ما يجوز، يجب عليك نزعه لأنه مخيط. قال يجب عليك أنك تنزعه لأنه مخيط، لأن المسألة صادفت ذهنا خالي من تصورها أصلا. الفقهاء وش يذكرون؟ يذكرون إيش؟ الجبيرة. يذكرون الجبيرة. الجبيرة يسهل النزع ولا ما يسهل النزع؟ يسهل، لا يسهل، بخلاف هذه. هذا شيء. والشيء الثاني، الآن الإنسان وضعها لحاجة ولا لغير حاجة؟ لحاجة. فحتى المخيط لحاجة حكمه غير المحظور، لحاجة أو ضرورة حكمه غير ما لم يكن كذلك. لكن الإنسان إذا كان فقه مبني فقط على المسائل، مثل هذا كثير من الناس، حتى من الناس اللي صاروا يفتون اليوم دراسته هكذا، مذكرات الجامعة وفتاوى المشايخ، لكنه أنه عرف سر الفقه الجمع والفرق لا. ولذلك الذي يكون يبنى فقهه بالتلقي ويرزق من ينبهه إلى هذا يصير فقه صحيح. مثل ذكرتم الآن مسألة مثلا مسح الرأس، مسألة مسح الرأس عند أهل العلم مسح الرأس لا يختص فقط بالوضوء، يأتي في باب من أبواب الآداب وهو مسح رأس اليتيم. مسح رأس اليتيم يتعلق به فيه أحكام، وجاء فيه أحاديث في فضله. فالذي لا يكون فقه مبني على الجمع والفرق واحتواء الأدلة لا يعي الفقه وعيا صحيحا. الحاصل هذه الاضطرادة جرها القول إلى أن النحو سره الحذف والتقدير، وإذا عرفت أسرار العلوم أصبت مفاتيحها فسهلت عليك. نعم.
باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحداء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه. فظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف رحمه الله تعالى ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى. مثلا نقول متى تذهب إلى الدرس؟ قال عشاء. ايش يصير عشاء؟ ظرف زمان. مثلا مثال آخر، متى وقت صلاة الظهر؟ قال زوالا. ظرف زمان. فإذا صح وقوعه جوابا لسؤال أداته متى فهذا ظرف زمان. الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، الرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه، يعني يتضمن معنى هذا الحرف في. ثم ذكر جملة من أسماء الزمان عدتها 12، هي اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. فإذا جاءت هذه الكلمات أو واحدة منها في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان، مثاله سرت ليلة، فليلة ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف رحمه الله تعالى ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على 4 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان، فلا يكون اسم غير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، أداته أين، يعني تقول أين ألقاك، فتقول تلقاني أمام الباب الغربي مثلا، الأخ مشعل تلقاني أمام الباب الغربي بعد الدرس إن شاء الله تعالى، هذا أمام، هذا في جواب سؤال أداته أين. الرابع أو الثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الرابع أنه منصوب بتقدير إيش؟ في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه. ثم ذكر أسماء للمكان عدتها 12، هي أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف إيش؟ مكان. مثاله جلست أمام المعلم، جلست أمام المعلم، فأمام ما إعرابها؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية. تقدم أن ظرف الزمان وظرف المكان يسميان مفعول فيه. ما معنى مفعول فيه؟ يعني فعل الفعل فيه، فعل في هذا الزمان أو فعل في هذا المكان. فالسمط الحاوي لهما عند عد المنصوبات أن نقول المفعول فيه أم نقول ظرف الزمان وظرف المكان، أيهما أنسب ولماذا؟ لماذا؟ أحسن، لأن ذكرنا قاعدة، قلنا الرد أولى من المد، ما أمكن فيه رد الكلام بعضه إلى بعض فهو أولى من مده، فنقول المفعول فيه. ثم يفسر المفعول فيه بأنه نوعان، أحدهما ظرف زمان وظرف مكان. وحينئذ نعرف المفعول فيه فنقول، نقول إيش؟ المفعول فيه هو اسم زمان أو مكان في، يقدر بفي، يقدر بفي، واسم زمان أو مكان يقدر بفي. محمد يقول منصوب، يقول يعني كأن الكلام المفروض نقول إيش؟ نقول هو اسم زمان أو مكان منصوب يقدر بفي، هذا معنى كلامك يا محمد. طيب ما هو الرد على قوله؟ قال فهد أيوة لا تدخل، هي ما تدخل بنفسها، لا تدخل. قال الأخضري لا لا هذا أنت من عندك. هذا نعم هو عيب عليهم، لكن قال الأخضر في السلم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني الحكم لا يدخل في التعريفات. واضح محمد؟ رجعت عن قولك ولا؟ جزاك الله خير. وحكم ظرف الزمان والمكان ما هو؟ النصب على أنه مفعول فيه، أو قل منصوب على أنه ظرف زمان أو ظرف مكان، لكن الأولى أن تقول على أنه مفعول فيه. طيب، لماذا قال المصنف عد المصنف أسماء الزمان 12 وعد أيضا أسماء المكان 12 ثم قال عقب كل واحدة منهما قال وما أشبه ذلك؟ لماذا قال وما أشبه ذلك؟ التمثيل بالأهم، يعني في قوله وما أشبه ذلك عقب كل واحد منهما إشارة إلى أن الظروف الزمانية والمكانية كثيرة، ولكنه ذكر هنا أهمها، ذكر هنا أهمها من جهة الشهرة والغلبة وكثرة الاستعمال. وهذا مصداق ما سلف من أن العلم يبنى على الإيجاز، ما يأتي الإنسان في المختصرات ويعدد يقول والظروف 20 ويعدها عدة واحد واحد لأن المقصود أن تفهم القاعدة وتأخذ بالأهم، وأما تتبع الأفراد هذا قد يطول، وقد تأتي أشياء مختلف فيها، هل هي من ظرف للزمان أو ظرف للمكان أو ليست كذلك، إنما هي اسم آخر محمول على معنى آخر من المعاني المعروفة عند النحاة. فمراعاة وملاحظة المحل هذه من أصول التعليم، ولذلك المتون أو كما يقولون بلسان العصر فلسفة المتون هذه تنبئ عن مدارك عظيمة لعلماء الأمة. المتون ما هي بأي كلام سلك، ما هي بسلك وطبخ مثل ما يظنون بعض الناس، يقول المتون سهلة أو يقول بعضهم المتون معقدة أو يقول المتون عفى عليها الزمان، والتحقيق أن الزمان عفى على عقله، وأما المتون تبقى متون. الكتاب والسنة يبقيان أصل العلم، وما نسج على منوال الكتاب والسنة يبقى أصل العلم، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا لا يتغير أبدا، إن تغير الناس نعم، لكنه هو يبقى كما هو. في كتاب اسمه النحو وجامعة الأزهر، كان أحذر أهل الزمان الماضي في النحو هم أهل مصر، ولهم من العناية البالغة الشيء الكبير بالأوضح والمغني، ولهم عليه الحواشي كثيرة، مغني اللبيب عليهم حواشي كحاشية الأمير وغيره من المتأخرين والدسوقي وغيرهم. بعد ذلك لما دخل تطوير التعليم ونشأت المذكرات ودخلت هذه الآفة في علم الأزهر، ذهب الأزاهرة الذين كانوا أئمة في النحو، ليس علماء النحو الآن في مصر كغيرهم، بل صار علماء الشام والعراق أحذق، لأنهم بقوا على الأصل وهو ضبط المتون والعناية بالمتون وتدريسها، فبقي على هذا الأصل. وذهب علم الأزهر الذي كان متقدم في النحو، لماذا؟ لأنه أخل بالأصل الذي بني عليه العلم، هم يتوهمون أن بناء العلم على الطرح كما يقولون، على الطرح السلس والمذكرات الواضحة، أنه يبني ملكة علمية، لكن التحقيق لا يبني ملكة علمية. ودائما يا إخوان هذا الدين له بركة، وما لوحظ فيه البركة أولى مما لم تلاحظ فيه البركة. الأربعين النووية كتاب مبارك لوحظت فيه البركة، عم النفع به الخاص والعام والحاضر والباد والقديم والحديث. الآجرامية محمد بن آجرام، محمد بن داود بن آجرام مختلف في اسمه، ولا توجد معلومات كاملة عن سيرته، وليس له إلا كتابان بأيدي الناس، أحدهما طبع وانتبع الناس به كثيرا وهذه المقدمة، والثاني شرح للشاطبية حقق كرسالة علمية في جامعة أم القرى ولم يطبع بعد، ومع ذلك تجد أن المشارقة والمغاربة اعتنوا بهذه المقدمة الآجرامية، بحيث أنه لا يوجد شرح لكتاب في النحو مثل ما شرحت هذه المقدمة، ففيها بركة. وهكذا كل كتاب من الكتب التي اعتمدها أهل العلم ما اعتمدوها لنسبه، هذا الرجل ما هو؟ بربري، بربري يعني ليس عربيا، على خلاف في نسبة صنهاجة إلى حمير أم لا، لكن على المشهور المتداول أن البربر ليسوا من العرب وأنهم لا يمتون بسلة إلى صنهاجة حمير، بربري، ومع ذلك انتفع الناس به كثيرا. فالكتب التي فيها بركة يؤخذ العلم منها، يأتي الإنسان إلى مذكرة الآن يسمونها تسهيل الآجر الرامية، ليش لا تغتسل الآجر الرامية؟ ادرس الآجر الرامية نفسها، إذا أردت أن تنتفع بعد ذلك بالتسهيل لا بأس، لكن أن تتركه تجعله أصلا ليس لائقا به. الناس لما غاب عنهم هذا الشيء ما صار يلاحظون البركة، صارت الكتب كلها سواء، وصارت مثل هذه المقالات التي سمعناها. فالمتون لها فلسفة خاصة بنيت عليها ونسجت عليها وحصل بها الانتفاع العظيم، فينبغي أن يديم الإنسان صلته بها لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يقولون مثلا في التاود بن سود رحمه الله تعالى ولم ينقطع عن إقراء الآج الرامية حتى مات. التاود بن سود صار إمام المغرب، إمام أهل المغرب، يعني أكبر علماء أهل المغرب، ومع ذلك لم ينقطع عن تدريس الآج الرامية أبدا حتى مات، وربما درسها للصغار من أولاد أولاده، يعني أصل عنده هذا ما تصير نحوي إلا بالآج الرامية، ولها بركة ولها نفع، فبقي العلم فيهم قويا. الآن صرتم تسمعون ما تسمعون من الكلام الذي يقال، جر هذا القوله أن قوله وما أشبه ذلك أن المقصود بها الإشارة إلى كثرة الظروف وأنه تركها على وجه الاختصار. نعم،
بسم الله. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
ذكر المصنف رحمه الله الخامس من منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، وربما كانت الحال جملة أو شبه جملة، يعني ما ذكره هو الغالب، وربما كانت الحال جملة أو شبه جملة. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا. الثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. فالحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل، الحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. مثلا جاء محمد مسرعا، مسرعا هيئة تتعلق بالفعل وهو جاء، يعني تتعلق بالمجيء، كيف المجيء؟ على وجه السرعة. وكلمة إن بهم ليست فصيحة، كلمة إن بهم في قوله لمن بهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآج الرامية في حد الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما إيش؟ أبهم، لما أبهم من الهيئات. وتقدم أن المنصوب حكم، والحكم لا يدخل في الحد، فينبغي أن يقال الحال اسم مفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطها صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة، أحدها جاء زيد راكبا، فجاء أو جاء زيد راكبا، فجاء فعل وزيد فاعل، وراكبا حال إيش؟ حال منصوبة مؤنثة ليست مذكر، حال منصوبة، لا تقل حال منصوب ولكن قل حال منصوبة، علامة نصبها الفتحة. وثانيها ركبت الفرس مسرجا، فركبت فعل وفاعل والفرس مفعول به، ومسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثالثها لقيت عبد الله راكبا، فلقيت فعل وفاعل وعبد الله مفعول به، وراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الحال وهي ثلاثة. أولها لا يكون إلا نكرة لا معرفة، لا يكون إلا نكرة إلا لا معرفة، يعني الحال نكرة. وثانيها لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون، هو ذكرها، هو قال لا يكون، لا يكون، كان ينبغي يقول لا تكون، لا تكون، لكن يمكن يعني لا يكون الإتيان بها إلا حال كونها نكرة. مثلا لا يكون، الشرطان لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر كان الكلام تاما، هذا معنى بعد تمام الكلام، لو لم تذكر كان الكلام تاما. إذا قلت جاء زيد وسكت تم الكلام أو ما تم الكلام؟ تم الكلام. إذا قلت في المثال الثاني ركبت الفرس تم أم لم يتم؟ وكذلك إذا قلت لقيت عبد الله يكون الكلام تاما. وثالثها لا يكون صاحبها إلا معرفة، لا يكون صاحبها إلا معرفة لا نكرة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة، ما جاء نكرة يعني في صورة النكرة فهو يؤول بالمعرفة. نعم.
السلام عليكم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 ناجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال، والذات حقيقة الشيء، الذات حقيقة الشيء. وانبهم كما تقدم ليست فصيحة، وحمل الكلام عن الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآجرامية في حد التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات. وتقدم أن ذكر المنصوب ذكر للحكم، والأحكام لا تدخل في الحدود، فيكون حينئذ التمييز هو الاسم المفسر لما انبهم ولا أبهم من الذوات. ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، بأن الحال مختصة بتفسير ما أبهم من الهيئات، وأن التمييز مختص بتفسير ما أبهم من الذوات. ومثل المصنف رحمه الله تعالى له بسبعة أمثلة. أحدها تصبب زيد عرقا، فتصبب زيد فعل وفاعل، وعرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها تفقأ بكر شحما، فتفقأ بكر فعل وفاعل، وشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها طاب محمد نفسا، فطاب نفسا فعل، فطاب محمد فعل وفاعل، ونفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ورابعها اشتريت عشرين كتابا. فاشتريت عشرين فعل وفاعل ومفعول به، وكتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وخامسها ملكت 90 نعجة، فملكت 90 فعل وفاعل ومفعول به، ونعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. فزيد أكرم منك مبتدأ وخبر وجار ومجرور، زيد مبتدأ وأكرم خبر، ومنك جار أو خافض مخفوض على اصطلاحه إنه هو كوفي فنلزم اصطلاحه، وخافض ومخفوض. وأبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأجمل منك خبر وخافض ومخفوض، ووجها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهذه الأمثلة ترجع إلى أصلين هما أقسام التمييز، فإن التمييز ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما تمييز رافع لإبهام المفرد، تمييز رافع لإبهام المفرد، وهو ما احتيج إليه في تبيين كلمة مفردة، ما احتيج إليه في تبيين كلمة مفردة، كالمثالين الرابع والخامس، كالمثالين الرابع والخامس. ما هو المثال الرابع؟ اشتريت، لا 90 كتاب ما اشتريتها، اشتريت 20 كتابا. أين التمييز؟ كتابا. مفسر لي لماذا؟ لعشرين، مفسر لعشرين. طيب المثال الخامس، ملكت 90 نعجة، نعجة تمييز مفسر لكلمة 90، 90 ماذا؟ قال 90 نعجة. 20 ماذا؟ قال 20 كتاب. هذا تمييز رافع لإبهام المفرد. والقسم الثاني تمييز رافع لإبهام النسبة، تمييز رافع لإبهام النسبة، وهو ما احتيج إليه لرفع، ما احتيج إليه في تبيين، ما احتيج إليه في تبيين إسناد الفعل، ما احتيج إليه في تبيين إسناد الفعل إلى فاعله أو مفعوله، ما احتيج إليه في تبيين إسناد الفعل إلى فاعله أو مفعوله، كبقية الأمثلة، كبقية الأمثلة. المثال الأول ما هو؟ إيش؟ تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. أين التمييز؟ عرق، عرق تفسر النسبة في نسبة الفعل إلى الفاعل، تصبب الفاعل زيد، تصبب زيد، ماذا تصبب زيد؟ عرق، فهو يفسر هذه النسبة بينهما، وكذلك قل في سائر الأمثلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط التمييز وهي اثنان، أولهما لا يكون إلا نكرة لا معرفة، لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيهما لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، فلو لم يذكر كان الكلام تاما. وهذا في الغالب، هذا في الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي، ومنوان عسلا بالدار، ومنوان عسلا بالدار، فدرهما وعسلا كلاهما تمييز، درهما درهما وعسلا كلاهما تمييز، وقد جاء قبل تمام الكلام، ما يتم الكلام لو تركتهم، 20 ما يتم الكلام، منوان لا يتم الكلام، فمع ذلك جاء، فيكون الشرط الثاني باعتبار الغالب. منوان تثنية ايش؟ تثنية ايش؟ المثال ايش يقول؟ عندكم عندي منواني عسلة. طيب لو قلنا عندي منواني تمرة، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ ايوه، المن. المن معروف مقدار من مقادير الأوزان المستعملة، لا زالت مستعملة عندنا في الأحساء ونجد. تعرفون القلة؟ القلة تعرفونها ولا لا؟ قلة التمر. طيب المن كم قلة؟ 4 قلال. 4 قلال. المن وعاء كبير يباع فيه التمر، مستعمل موجود، كانت العرب تعرفه، ولذلك عندهم في النحاة يذكرون دائما تثنيته منواني. هذا وعاء كبير يكون 4 قلال من القلال التي تستعمل في مقادير التمر المعروفة. نعم.
السلام الله عليكم. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء ومجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 7 من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء للمستثنى. لماذا؟ لماذا قال باب الاستثناء ما قال باب المستثنى، مع أنه لما عد المنصوبات ماذا قال؟ قال المستثنى والمستثنى، لكن هنا قال الاستثناء. لماذا؟ يعني هذا شيء، لكن لما عد المنصوبات قال المستثنى، يعني قربت، لأنه ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى. يعني ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى، فهي أعم من قصره بالمستثنى. وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب. ألا يعدد هنا المنصوبات في هذا القسم من الكتاب؟ بلى، يعددها، ولكنه هذه الترجمة لا تدل على المنصوب، وإنما تدل على المقتضي الذي أوجب النصب. وقد عدل حذاق النحاة عن هذا إلى الترجمة بقولهم باب المستثنى. لماذا؟ لأنه هو محل الحكم، محل النصب. المستثنى هو محل الحكم، هو الذي يقع عليه النصب بحسب حاله. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا أو إحدى أخواتها. ما هو تعريف المستثنى؟ اسم دخلت عليه إلا أو إحدى أخواتها. وعرفوا الاستثناء بأنه إيش؟ ما هو تعريف الاستثناء؟ إخراج لا خل ما لولاه لي، هذه من بعض العبارة، إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواته. إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. مثال حضر الطلبة إلا محمدا، حضر الطلبة إلا محمدا. الآن أخرجنا شيء من شيء، من هو اللي أخرجنا؟ محمد. أخرجناه من الطلبة في حضورهم بماذا؟ بأداة هي إلا أو إحدى أخواتها التي ستأتي. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى 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 وخلا وعدا وحاشا. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي، والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي، وهو الكلمة، وهو الكلمة لا الاصطلاحي، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، بل إلا حرف، وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا مترددة بين الأفعال والحروف. إذن هل هي كلها حروف؟ الجواب لا، وإنما بعضها حروف. ما هي الحروف التي بعضها؟ هي إلا في كل موضع، وخلا وعدا وحاشا في بعض المواضع. إذن يكون كلامه، نقول وحروفه، يقصد بالحرف إيش؟ أحسن، الكلمة. يعني كأن الكلام قال وحروف الاستثناء ثمانية، يعني إيش؟ وكلمات الاستثناء ثمانية، كلمات الاستثناء ثمانية. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. أيهم أحسن، أن نقول هذا أم نقول وقول المصنف حروف استثناء ثمانية غلط، لأنها ليست جميع الحروف بل فيها حروف وأسماء وأفعال؟ أيهم أحسن؟ لماذا؟ لماذا الأول؟ يعني صار يعني من الأدب كمال علم، يعني نقول إنه كله في كمال. نعم، هذا هو أدب العلم، هذا أدب العلم، ومن حرب أدب العلم لا يفلح. قد يكون يا إخوان إنسان يتعلم ويعلم ويؤلف ويكون عالما، ولكنه لا يكون مؤدبا فلا يحصل الانتفاع به. الآن هل المصنفات على نسق واحد؟ أما الجواب، هل هي على نسق واحد؟ لا، مختلفة. ليش؟ تختلف بأسباب، منها الأدب، فإن العالم المؤدب ينتفع الناس به حيا وميتا، ومن لا يكون متأدبا يضر بالناس حيا وميتا. ونحن نتورع أن نقول عن أحد من العلماء إنه غير متأدب، لكن نعرف بأن في كتب بعض أهل العلم من الإخلال بالأدب مع العلماء، كمخاطبتهم بألقاب مستشنعة، أو الطنز والهزء بهم، أو الولع بالاستدراك عليهم، ما يوجب بعد ذلك قلة الانتفاع بكتبهم. وانظر كثيرا مما يتعقب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كلاما لمتكلمين من أهل العلم، ثم يبين وجه الطراحة، ينقل كلام قال وحكايته تغني عن رده، يعني ما يساوي شيء. وقال مرة: والمرء إذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فالإنسان إذا أخل بالأدب في العلم يضر بنفسه ويضر بالناس. هناك الآن كتب مشهورة معروفة عند الناس، إذا استعملها طالب العلم في المبادئ والتوسط والانتهاء أفسدته، ولا تنفع إلا للعلماء. إذا رسخ الإنسان صار عالم ينتفع بهذه الكتب، وإذا الطالب ولع بها واهتم بها أورثته أخلاقا رديئة من الكبر والعجب والفخر بالعلم والسخرية بأهله والنظر إلى من دونه بعين الاحتقار، وتطلب غلطات الخلق وتتبع زلاتهم. من أسبابه الولع بهذه الكتب. فإذا أخل الإنسان بالأدب أخل بحقيقة العلم. فالأدب مع ما يوجد في مثل هذه المواضع أن يحملها الإنسان على ما يليق بعلم العالم، فنوجهها نقول وحروفه معناها يعني وكلمات الاستثناء لا يقصد حقيقة الحرف، ومن المقطوع به كما قال الأخ أحمد أن مثل ابن أجرام لا يغيب عنها أن هذه حرف وهذه فعل وهذه اسم، نحن ضعاف في العلم الصغار نعرف هذا، كيف بعالم من علماء النحو رحمه الله تعالى. ويقول ابن عاصم في المرتقى يقول وواجب في مشكلات العلم إحسان، وواجب في مشكلات الفهم إحسان الظن بأهل العلم، واجب في مشكلات الفهم إحسان الظن بأهل العلم، واجب في مشكلات الفهم إحسان الظن بأهل العلم. هذا أشكل عليك أنت، أفرض أنك أشكل عليك قال وحروفه ثمانية وأن درست في الجامعة أن لا هذه بعضها حروف بعضها، قل والله هذا مشكل علي أنا لا أعرف، إذا لم تعرف توجهه لا تخبط خط عشواء فاسكت والزم، إذا وجدت من يبين لك ويقول تحمل على أن معنى الحروف هي الكلمات اغتنم هذا فإنها فائدة باردة كما يقال. ولعل المصنف سماها حروفا باعتبار التغليب، ما وجه التغليب؟ نقول لعل سماها حروفا باعتبار وجه باعتبار التغليب، كيف؟ لا إذا عدت عد أكثرها حروف ستجد أنه ليس أكثرها حروف. أحسن، لماذا؟ أحسن أحسن، بالنظر إلى أن الغالب استعماله في الاستثناء هو أي كلمة منهن إلا، فلما كانت هي الغالب وهي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف، جعل لقبها لقبا لأخواتها، لقبها ما هو؟ حرف أم فعل أم اسم؟ حرف، فجعل لقبها لقبا لأخواتها فألحق الصغار بأختهن الكبرى، هي الكبرى لماذا؟ لأنها أكثر استخداما وأوسع دورانا في الكلام في الكتاب والسنة مثلا، فعندما يقال حروف لأن الأخت الكبرى لهن حرف، ومن الأدب مع الكبير أن يجعل اللقب له، هذا من الأدب مع الكبير أن يجعل اللقب به، العلم كله مبني على أدب يا إخوان، لما كانت هي الكبرى هي أحق حتى ولو كانت أنثى هي أولى في رعاية الأدب معها. وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون، حصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، يعني الجمهور يعدون أيضا أداتين من أدوات الاستثناء هي ليس ولا يكون، كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة، وبقيت اللغة الرابعة هي سوى بكسر السين، هي سوى بكسر السين، والواجب أن تعد كم كلمة؟ واحدة، والواجب أن تعد كلمة واحدة، لماذا؟ لأن الرد أولى من المد، رد الشيء بعضه لبعضه أولى من مد الكلام وتطويله، فنقول في الاستثناء مثلا في التعديل نقول سوى بلغاتها الأربع. طيب إذا عدينا سوى بلغاتها الأربع واحدة وزدنا ليس ولا يكون صارت أدوات الاستثناء كم؟ ثمانية، أحسنت، صارت ثمانية، إذا عددنا سوى بلغاتها واحدة وزدنا ليس ولا يكون صارت أدوات الاستثناء ثمانية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المستثنى بإلا وبين أن له ثلاثة أحكام، فالحكم الأول منها نصبه على الاستثناء فقط، الحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، فالكلام تام بذلك. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا، مثبتا لا يسبقه نفي أو شبهه كالنهي والاستفهام، لا يسبقه نفي ولا شبهه كالنهي والاستفهام. ومثل له المصنف بمثالين. الأول: قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، هذا تام موجب أم لا؟ الجواب تام موجب. كيف تام؟ المستثنى منه مذكور أم لا؟ الذي هو القوم، القوم هو المستثنى منه. موجب أم غير موجب؟ موجب، يعني مثبت، ليس منفيا ولا ملحقا بالمنفي. وعند ذلك تكون قام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء. وزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثاني: خرج الناس إلا عمرا، فخرج الناس فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء. وعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا كان الكلام تاما موجبا فإن المستثنى حكمه النصب، يجب النصب، يتعين النصب إذا كان الكلام تاما موجبا. الحكم الثاني: نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا. وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام هو إيش؟ ما يذكر فيه المستثنى منه. والمنفي ما معناه؟ هو ما سبقته أداة نفي، يعني أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام، ويلحق بالنهي بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام. والأولى أن يقال إذا كان الكلام تاما غير موجب، إذا كان الكلام تاما غير موجب ليعم النفي والنهي والاستفهام. صارت الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما موجبا، والثانية الحالة الثانية إذا كان الكلام تاما غير موجب. معنى موجب إيش؟ مثبت، موجب مثبت. ومعنى غير موجب معناها إيش؟ غير مثبت، كمنفي أو منهي أو مستفهم عنه. غير موجب معناها غير مثبت، كالنفي والنهي والاستفهام. ومثل له المصنف بمثال واحد هو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فما حرف نفي مبني، وقام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة على الرفع نحن الوجه الأول، وزيد بدل من قوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما قام القوم إلا زيد، إذا قلت هكذا ما قام القوم إلا زيد، ما نوع الكلام الآن؟ تام، أحسن، تام غير موجب، تام غير موجب. فله إعرابان: الأول أن يعرب على أنه بدل، فزيد يكون مرفوع بدل من إيش؟ من القوم، لأن القوم مرفوع هو الفاعل، لأنه مشتركان في المجيء، لكن واحد جاء واحد لم يجيء. هذه الأولى. وعلى وجه النصب فإلا أداة استثناء وزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يعني ما جاء القوم إلا زيدا، تكون إلا أداة استثناء وزيدا يكون مستثنى منصوب. وعلى المثال الأول ما جاء قوم إلا زيد، تكون إلا أداة استثناء ملغاة، يعني لا عمل لها، وزيد بدل بدل مرفوع. والحكم الثالث: إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، يعني إعراب المستثنى حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، التام أن يذكر فيه المستثنى منه، والناقص ألا يذكر فيه المستثنى منه ويفتقر فيه العامل إلى معموله. طيب، نحتاج نقول هنا موجب وغير موجب؟ لا، لأنه لا يكون إلا منفيا، لا يكون إلا منفيا، إذا حذف المستثنى منه فإنه لا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. الأول: ما قام إلا زيد، فما حرف نفي مبني وقام فعل، وإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، يعني أعربناه بالعامل، عامله هنا الفعل، قام زيد أصله قام زيد الجملة، فنعرب بالعامل. الثاني: ما ضربت إلا زيدا، ما حرف نفي مبني، ضربت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء إيش؟ أداة استثناء إيش؟ ملغاة، أداة استثناء ملغاة، زيدا مفعول به، ما ضربت إلا زيدا، تقدير الكلام ضربت زيدا. الثالث: ما مررت إلا بزيد، فما حرف نفي مبني، ومررت فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة، بزيد خافض مخفوض، على اصطلاحه هو كوفيين، خافض مخفوض، يعني عربناه بالعامل، يعني إذا كان ناقصا، الكلام ناقصا، فحينئذ يعرب ايش؟ بحسب العوامل الداخلة عليه، يعني لا أثر للاستثناء، لا أثر للاستثناء، وإنما الأثر للعوامل الداخلة عليه. وبقي نوع آخر من الاستثناء، وهو الاستثناء المنقطع. ما معنى الاستثناء المنقطع؟ وهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ويتعين فيه النصب، ويتعين فيه النصب. فإذا قلت: ارتحل القوم إلا فرسا، إذا قلت: ارتحل القوم إلا فرسا، فإن هذا الاستثناء منقطع، لأن الفرس ليست من جملة القوم، وحكمه النصب ليس غير. واضح الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المنقطع لا يكون إلا منصوبا، مثلا: جاء القوم إلا دابة، الدابة ليست من جنس القوم، هذا استثناء منقطع يتعين فيه النصب. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة، وأنه مجرور وذلك بالإضافة، يعني مثلا: جاء القوم غير محمد، ما إعراب محمد؟ مضاف إليه، مجرور بالإضافة، الذي بعد هذه الأدوات سوى وسوى وسواء وغير يكون دائما مجرور، وجره يكون بالإضافة. ولم يبين حكم الأداة نفسها، ما هو حكم غير، ما هو حكم سوى سواء، وهي تأخذ حكم المستثنى بإلا على الوجوه الثلاثة المتقدمة: الأداة غير وأخواتها التابعة لها في معناها سوى وسوى وسواء وسواء، لها حكم المستثنى بإلا على الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهي نصبه على الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا، ونصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا إذا كان الكلام تاما غير موجب، وإعرابه حسب العوامل إذا كان الكلام ناقصا. فتقول: جاء القوم غير زيد، جاء القوم غير زيد، نحن نتكلم الآن عن إعراب غير. لماذا قلنا غير؟ لماذا نصبناها؟ لأن الكلام تام موجب، تام موجب. وما جاء القوم غير أو غير زيد، ما جاء القوم غير أو غير زيد، صار فيها وجهين. لماذا؟ لأن الكلام تام
غير موجب،
غير موجب، لأن هنا منفي. وتقول ما جاء غير زيد، ما جاء غير زيد. لماذا؟ لأن الكلام هنا ناقص، كلام ناقص وهو منفي. ما جاء غير زيد فيعرب بالعامل، ما جاء غير، جاء غير الفاعل. ما بعد غير في الأمثلة السابقة ما حكمه؟ مجرور والذي جره الإضافة، مخفوض والذي خفضه الإضافة. يعني لو جينا نعلم نقول جاء القوم غير زيد، غير منصوب، لأن الكلام إيش؟ تام موجب، وزيد مضاف إليه، مضاف إليه. ومثل غير سوى بلغاتها، ما هي لغات سوى؟ سوى وسوى وسواء وسواء، كلها لها حكم غير، لكن آخرها ما هو؟ أحسن، مقدر. لماذا؟ للألف، إنه ألف فيتقدر عليه حركات الإعراب. لكن سوى عند قوم من النحاة هي ظرف مكان منصوب على الظرفية، أليس فيها أربع لغات؟ سوى وسوى وسوى وسوى. لكن كلمة سوى من بينها عند قوم النحاة ما يعربون هذا الإعراب بأحواله الثلاثة، يقولون هي ظرف مكان منصوب على الظرفية. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة، أو مثل لها المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فقام القوم فعل وفاعل، وعلى النصب يكون خلا فعل ماض مبني وفاعله ضمير مستتر وجوبا، وزيدا منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعلى الجر فخلا حرف جر وزيد، أو حرف خفض، وزيد اسم مخفوض بخلا وعلامة خفضه الكسرة. وكذلك القول في عدا عمر وعمرا وحاشا بكرا وبكر. فالذي يتبع يأتي بعد هذه الكلمات الثلاث عدا وخلا وحاشا يجوز نصبه ويجوز إيش؟ جره، يجوز خفضه، أحسن على لغته، يجوز خفضه. إذا كان إذا نصبناه أعربناه فعلا، أعربنا خلا وحاشا وعدا فعلا، وإذا خفضناه أعربناها حرف خفض. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما المصدرية تعين نصبها، تعين نصب ما بعدها، يعني تعين نصب ما بعدها. ودخول ما على حاشا لغة قليلة، يعني إذا قلنا جاء القوم ما عدا زيدا، جاء القوم ما عدا زيدا، أو جاء القوم ما خلا زيدا، وجاء القوم ما حاشا زيدا، هنا يتعين النصب، يتعين النصب إذا جاءت ماء المصدرية. لماذا؟ لأن حاشا وعدا وخلا إذا سبقت بماء المصدرية فهي أفعال، فعند ذلك لابد من النصب فقط. فهل تقول جاء القوم ما عدا زيد أم لا تقول؟ لا تقول. لماذا؟ لأن عدا سبقت بماء المصدرية. وعلى هذا إذا سبقت هذه الكلمات الثلاث عدا وخلا وحاجة بماء المصدرية فهناك وجه واحد هو النصب، وإذا لم تسبق فهناك وجهان هما النصب والخفض. وتنوع هذه الأحكام هو الذي أوجب عدول المصنف رحمه الله تعالى عن قوله باب المستثنى إلى قوله باب الاستثناء، لأن الأحكام متعددة، فلم يقل رحمه الله تعالى باب المستثنى، وإنما قال باب الاستثناء يعم ما يتعلق بالمستثنى وما يتعلق بالأدوات نفسها. وإن كان المناسب لسياق الكلام هنا أن يقول المستثنى لأنه عدده في المنصوبات فيدرج حينئذ في المنصوبات. فالمنصوب في الاستثناء كم نوع؟ ثلاثة أنواع. المنصوب من المستثنى على الاستثناء ثلاثة أنواع. المنصوب من المستثنى على الاستثناء ثلاثة أنواع. أحدها المستثنى في الكلام التام الموجب، المستثنى في الكلام التام الموجب، والثاني المستثنى في الكلام التام غير الموجب، المستثنى في الكلام التام غير الموجب، والثالث المستثنى في الكلام الناقص إذا كان الاستثناء منقطعا، المستثنى في الكلام الناقص إذا كان الاستثناء منقطعا. مثلا ارتحل القوم إلا فرسا كما سبق، الكلام ناقص لأنه لم يذكر المستثنى منه، والاستثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس استثنى منه. في هذه الحالات المستثنى ينصب على الاستثناء. طيب ما حكم نصبه على الاستثناء في النوع الأول؟ ما حكمه؟ واجب. إذا كان المستثنى، إذا كان الكلام تاما موجبا، إذن المستثنى حكمه النصب. طيب إذا كان الكلام تاما غير موجب فالمستثنى جائز النصب لأنه يجوز نصبه ويجوز أفضل. طيب المستثنى في الكلام الناقص إذا كان الاستثناء منقطعا وجب النصب، وجب النصب، فللمستثنى يكون حكمه النصب إما وجوبا وإما جوازا في هذه الأنواع الثلاثة. فحينئذ يكون المستثنى المنصوب كم نوع؟ المستثنى المنصوب ثلاثة أنواع، اثنان منهما وجوبا وواحد جوازا، وهذا هو الذي يتعلق بباب المنصوبات، ليس كل باب المستثنى، وإنما هذا هو الذي يتعلق بباب المنصوبات. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا نتمم ما بعده، باب لا النافية للجنس وبقية المنصوبات، ثم نختم إن شاء الله تعالى بالمحفوظات وننهي المقدمة الآج الرامية. وعندنا غدا إن شاء الله بعد المغرب برنامج يعني مستمر، الدرس الأخير في قبل الحج، غدا إن شاء الله الدرس الأخير من التعليم المستمر بعد المغرب، وكذلك الدرس الأخير من الآج الرامية بإذنه تعالى. ويوم الخميس برنامج مناسك الحج الثامن، كتاب التحقيق والإيضاح بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء. وأؤكد يا إخوان إذا ضربنا موعدا الأصل إيش؟ ثبوته. الأصل ثبوته. أنا أستغرب بعض الإخوان يرسل لي يقول هل يوم الخميس فيه درس مناسك الحج؟ ألم نبدي ونعيد ونقول هذا قبل مدة أن فيه درس مناسك الحج؟ هل يحتاج سؤال؟ ما يحتاج سؤال، إذا قلنا شيئا الأصل ثبوته. الدرس الماضي من الآج الرامية اللي هو الأصل الأربعة قلنا هناك درس إضافي يوم الثلاثاء، نحتاج نأكد؟ ما يحتاج. لو جئت وصليت العشاء وما وجدت لي إمام لا تقل ما في درس، قد أكون تأخرت، خرجت لشغل وتأخرت وصليت في الطريق ثم أتي للدرس، لا تربط بين الدرس وبين غيره إلا أن يقال تأتيك رسالة من موقع الجامع الدرس ألغي، وأعلم إن شاء الله أنك ستأتيك الرسالة قبل أن تصل المسجد، ما تكون في المسجد جاءتك رسالة إلا إن عد قدر الله شيء لا مكنة لنا فيه. لكن الأصل يا أخوان دائم ثبوت البرامج على ما هي. فلو لم ترني في المسجد، لو لم ترني والدرس بعد العشاء اعلم أنه فيه درس، بعض الإخوان، أنا أعيد وأبدي في هذا، لأن بعض الإخوان مع أدنى طرف يبني حكمه، هذا خلط. الأصل المواعيد ثابتة، وهذا ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والمستغلون به من المعلمين والطلبة، أن المواعيد ثابتة، فمهما كان الأمر لا تظن. لو أنك اتصلت بي وقلت لك يا أخي اعذرني أنا الآن خارج المملكة، بكرة درس أو في الليل درس، لا تقول إن صالح برا المملكة ما في درس، ما قلت لك أنا هذا ولا جدت رسالة، لا تبني من راسك، تابع البرامج كما هي مؤقتة. وللأسف الذي جرى هذا الإخوان أن صارت الآن المواعيد لا نبالي بها، بخلاف ما كان عليها أهل العلم فيما سلف، كما يقول لي أحد الإخوان من العراق، نحن إذا جئنا هذه السنة والسنة القادمة وبعد عرفنا مواعيد دروس الشيخ ابن باز رحمه الله، مواعيدها معروفة مؤقتة معلومة لا تتغير، لأن العلم عبودية. فكما أن الصلاة لها مواقيت، الأصل أن العلم له مواقيت معينة يلتزم بها الإنسان معلما أو متعلما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الرام، وهو الكتاب 17 في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا المقام إلى باب منصوبات الأسماء.
تقدموا الإخوان اللي في الخلف، تقدموا. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى. واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إنا وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع، وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام النصب، من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة، تنشيطا للطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها ومعرفة مواقعها. ثم فصلها رحمه الله تعالى في التراجم الآتية: وأل في المستثنى والمنادى عهدية لاختصاص النصب ببعض أفرادها، فليس كل أفراد المستثنى أو المنادى كما سيأتي منصوبة، لكن بعض الأفراد منصوبة، فتكون أل هنا عهدية، أي يراد بها بعض الأفراد. وكذلك اسم لا النافية للجنس، لا يختص بالنصب، لا يعم النصب كل أحواله، بل يختص النصب ببعضها كما سيأتي بإذن الله. وتكون المعدودات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا هو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها في واحد. لماذا يجمعان في واحد؟ لأنهما يجتمعان في ماذا؟ لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وتفصيل عد التابع 4 أشياء، فعلى هذا العد إذا أجمل الظرفان وكذلك أجمل العاملان الداخلان على المبتدأ والخبر وفصل ذكر التوابع 4، صار العدد 15. والأظهر والله أعلم هو ما ذكره المكودي، وهو تلميذ تلاميذة ابن آج الرام، أن المصنف أهمل ذكر المتمم 15، فلم يذكر ما يكون عشرها، واستظهر أنه خبر ما الحجازية، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، وكذا عد خبر كان واسم إنا منفصلين، وعد التوابع منصوبا واحدا. فعلى هذا العد إذا عددت ظرف الزمان وحده وظرف المكان وحده وخبر كان وحده واسم إن وحده وعددت التوابع الأربعة واحدا كملت العدة 15. ولماذا قدمنا كلام المكود على غيره؟ لماذا ذكرنا كلام المكود دون غيره؟ ايش قلنا صفته؟ لأنه تلميذ تلامذة ابن آجرام، وتتلمذ على اثنين من أبناء ابن آجرام، فقوله أحظى بالقبول من قوله من قول غيره. لكن عده للخامس عشر أنه خبر ما الحجازية فيه نظر. لماذا؟ محمد يعني الاختلاف فيها. طيب في أشد من هذا، هل نعلم اختيار ابن آجرام في خبر ما الحجازية؟ هل صرح به في كتابه؟ ما صرح به. إذن التعويل على شيء لم يصرح به أو لا، أم التعويل على شيء صرح به؟ ما الجواب؟ التعويل يعني اعتماد شيء صرح به أو لا، أم اعتماد شيء لم يصرح به؟ اعتماد شيء صرح به. طيب ما هو الخامس عشر الذي صرح به؟ ما هو موجود في الكلام هذا، موجود قبل تقدم عندنا. ولذلك كما قال الزبيدي في الفيد السند يقول: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، وقل كذلك فإن ألفاظ المتون تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. المتن بعضه يفسر بعضا، والذي يعدل عن هذا الطريق يخطئ. مثل هذا الموضع، فإننا أن نحمل الكلام على شيء ذكره أو لا من شيء لم يذكر. ما هو المنصوب الذي ذكره تقدم معنا؟ أحسنت. ألم يذكر قبل أن العوامل الداخلة على المبتدأ ثلاثة أنواع، أحدها كان وخواتها، وهي ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. والثاني إن وأخواتها، وعملها عكس عملي كان وأخواتها. والثالث ظن وأخواتها، وعملها نصب المبتدأ والخبر ويسميان مفعولا ظن وأخواتها. وعلى هذا يكون المنصوب الخامس عشر هو مفعولا ظننت وأخواتها، هو مفعولا ظننت وأخواتها. وذكر جماعة من الشراح أنه وقع عده كذلك في بعض النسخ، لكن أيهما الأولى الاعتماد؟ على ما استظهرناه ولا على ما في بعض النسخ؟
على ما استظهرناه.
ولكن ما في بعض النسخ يكون متابعة يعتضد به، لأن النسخ العتيقة ليس فيها هذا، وهي أولها نسخة تلميذ تلامذته المكودي الذي شرحها ليس فيها هذا. فهذا يدل دائما أن ما خلت عنه النسخ العتيقة إن كان موافقا للصواب صلح للاعتضاد، وإن كان مخالفا للصواب وجب اطراحه. إذا وجدت في نسخة ما شيئا يخالف النسخ العتيقة، كبعض النسخ كما ذكر الرملي والسنهوري في آخرين في شرح الآجرامية في هذا الموضع أنه وقع عد الخامس عشر أنه مفعولا ظننت أخواتها، حينئذ هذا موافق للصواب أم غير موافق؟ موافق موافق. 15 طيب يصلح إذن للاعتضاد أم لا يصلح؟ يصلح للاعتضاد، لكن إذا كان ما في النسخ المتأخرة مخالفا للصواب هل ينسب للمصنف أم لا ينسب للمصنف؟ لا ينسب. مثاله في كتاب التوحيد مثلا في باب ما جاء في التوكل على الله عز وجل في عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الشيخ بعد ذلك قال رواه البخاري، حد يذكر ما بعده؟ والنسائي. هذه الزيادة ليست في النسخ العتيقة، ليست في النسخ العتيقة. طيب هذه مخالفة القاعدة ولا موافقة؟ مخالفة. لماذا؟ معتاد عند من؟ المعتمد عند أهل العلم إيش؟ أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما لم يعزى إلى غيرهما إلا لفائدة زائدة. مش قلنا في ذلك؟ شو البيتين اللي قلناها؟ كل حديث للصحيحين انتمى، أيوة سنت، فعزوه إليهما تحتما. الأخ جاب بيت، باقي البيت الثاني. العهد قريب، هذا ذكرناه في قبل يعني ثلاثة دروس. طيب اللي يذكر معناه دون لفظه اي بس مناسبته غير ذاك في قواعد التخريج، اي غير مناسبته غير، لكن اذا نبهنا على انه إن إلا لمعنى يستفاد في السطر الثاني، نبهنا أنه إنه إلا لمعنى يستفاد. كل حديث للصحيحين انتمى فعزوه إليهما تحتما. يزاد آخر الشطر الأول، يزاد والشطر الثاني إلا لمعنى يستفاد. الشطر الأول ذهب عني الآن، لكن إلا لمعنى يستفاد فلا يزاد غيره. إذن هذه الزيادة النسائي نثبتها أم لا نثبتها في نسخة التوحيد؟ نسخة صحيح التوحيد لا نثبتها لأنها مخالفة للقاعدة، ولذلك تصحيح النسخ مهم جدا، حتى أنهم لما عدوا من أولى ما ينبغي العناية به عند إقراء المتون قالوا تصحيح متن وإيضاح مشكلي إلى آخر مقال النظر، فبدأ بتصحيح المثل أولى ما يكون أن يصحح المثل، لأن تأتي إشكالات كمثل هذا الموضع فلا بد من حلها بمثل هذه القواعد. فالاعتماد دائما يكون على النسخ العتيقة ويستصحب فيها قدامى الشراح، فإن وقع شيء في النسخ المتأخرة يوافق الصواب صلح للاعتضاد، وإن وقع فيها شيء يخالف القواعد فإنه يجب اضطراحه. يعني لو جاء إنسان وقال وقد عزاه الشيخ محمد إلى النسائي والحديث إذا كان في الصحيحين لا ينبغي أن يعزى إلى غيرهما، فهذا مما يتعقب به عليه. صار التعقب من هذا القائل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن النسخة العتيقة ومنها نسختين لأحد تلاميذ الشيخ رحمه الله ليس فيها هذه الزيادة. نعم.
السلام عليكم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12 وهي إيا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن.
ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا إيش مخفوضا. والثالث أن الفعل يقع به فيتعلق به الفعل ولا يعقل بدونه. والباء في قوله به بمعنى على، والباء في قوله به بمعنى على. وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. وهذا موجود صدره في بعض نسخ الآجرامية في قول المصنف وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، هكذا وقع في بعض النسخ عليه الفعل، فالتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به. نحن قلنا في حده قلنا هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، يعني يتعلق به الفعل، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به. مثلا أكل محمد الطعام، أكل فعل. نعم، لماذا فعل؟ ماذا ذكرنا في حد الفعل؟ ايش قلنا في حد الفعل؟ ايش ما دل على
وقوع حدث في الماضي؟
على ايش
وقوع حدث؟
على حدث مقترن بزمن. نحن الان اكل فعل ام لا فعل؟ لانها دلت على حدث مقترن بزمن. اكل فعل، محمد فاعل، الطعام فعل الفاعل ما هو؟ الأكل. على من وقع؟ على الطعام. هذا قلنا هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، ثم قلنا أو يتعلق به. مثال ذاق محمد الموتى، ذاق محمد الموتى، أين الفعل؟ ذاق. أين الفاعل؟ محمد. الآن الموت وقع عليه فعل الفاعل أو تعلق به؟ تعلق به، تعلق به، لأنه ليس بيده ذلك الذوق، وإنما تعلق، لأنه من تدبير الله سبحانه وتعالى، وإنما تعلق، تعلق به. مثل ما ذكرنا في الفاعل قلنا إما أن يكون قام بالفعل أو تعلق به الفعل. مثلا قام محمد، قام بالفعل الفاعل هنا أو لا؟ قام. لكن مات محمد، محمد قام بالفعل أم تعلق به الفعل؟ تعلق به الفعل، فيكون هذا الحد الذي ذكرناه أبين وأولى. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للمفعول به بمثالين، أحدهما ضربت زيدا، فضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيهما ركبت الفرس، فركبت فعل وفاعل، والفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم جعله المصنف رحمه الله تعالى قسمين، ظاهرا ومضمرا، وتقدم معناهما. والمضمر نوعان، أحدهما المتصل، وهو ما اتصل بفعله، وهو ما اتصل بفعله، فلا يبدأ الكلام به ولا يقع بعد إلا، فلا يبدأ الكلام به ولا يقع بعد إلا. وربما دل على متكلم مثل ضربني، أو مخاطب مثل ضربك، أو غيبة مثل ضربه. والثاني المنفصل، وهو إيش؟ اعكس القاعدة، وهو منفصل عن فعله. أيوة، فيبتدأ الكلام به ويصح وقوعه بعد إلا، ويصح وقوعه بعد إلا. وربما دل على متكلم مثل إياي، أو مخاطب مثل إياك، أو غائب مثل إياه. والتحقيق أن الضمير هو إيا، تحقيق أن الضمير هو إيا، يعني القسم الأول، التحقيق أن الضمير هو إيا، وما بعده من حروف فلا محل لها من الإعراب، وإنما وضعت للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، إنما وضعت للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. يعني مثلا إياك، أين الضمير؟ إيا، والكاف حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على مخاطب. مثلا إياه، أين الضمير؟ إيا، والهاء حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على غائب، على غائب. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المفعول به المضمر 24 نوعا، 12 نوعا للمتصل، واثنى عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به. لماذا كلها مبنية؟ لأنها ضمائر، والضمائر حكمها البناء، وساق المصنف أمثلتها. نعم.
بسم الله عليك. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضربا يضرب ضربا. وهو قسمان، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثانية من منصوبات الأسماء، وهو المصدر، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والأمثلة، بدلالة التقسيم والأمثلة. فالمصدر أوسع من هذا، لأن المصدر هو اسم الحدث، لأن المصدر هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، مثل فهم في قولك أعجبني فهمك، مثل فهم في قولك أعجبني فهمك. فالإعجاب شيء والفهم شيء آخر، فهنا اسم الحدث جرى على غير فعله، وربما يجري الحدث على فعله إما حقيقة وإما حكما، وهذا هو المفعول المطلق كما سيأتي. فيكون المصدر أعم من المفعول المطلق، والمفعول المطلق فرد من أفراد المصدر. وقد حده المصنف رحمه الله تعالى بقوله هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره، وكأنه أحال على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل، فإنه إذا قيل لأحدهم صرف فعل ضرب قال ضرب يضرب ضربا، فهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل عندهم. ضرب هذا الأول، ويضرب هذا الثاني، وضربا هذا الثالث. فالمصدر والمفعول المطلق كما شرحه هو الذي يجيء ثالثا. طيب، لو قال قائل يمكن أن يكون الذي يجيء ثالثا ضرب يضرب اضرب، لأن ضرب فعل إيش ماضي، ويضرب فعل مضارع، واضرب أمر، فهذا يجيء ثالثا، فما الجواب؟ عند الكوفيين، وعلى هذا لا يكون متفقا في ثلاثيته. الكوفيون كما تقدم يقولون إن الفعل فعل الأمر مجتزأ من المضارع، لأن أصل الأمر ليضرب، يضرب فعل مضارع واللام للأمر، ثم صرف على هذا النحو وهو بناء افعل ومنه اضرب، فعلى ذلك يكون تابعا للمضارع. فالتثليث بفعل الأمر مختلف فيه، تثليث بفعل الأمر مختلف فيه، لكن عد المصدر تصريفا مستقلا متفق عليه، يتفق النحاة على أن المصدر تصريف مستقل، سواء كان هو أصل المشتقات كما يقوله البصريون، أو كان الفعل هو أصل المشتقات كما يقوله الكوفيون، لكنهم يتفقون على أنه تصريف مستقل معتد به. فتكون الإحالة على اصطلاح مشهور، والإحالة على الاصطلاح المشهور مذهب معتمد عند العلماء، هذه قاعدة، الإحالة على الاصطلاح المشهور مذهب معتمد عند العلماء. كما سبق العلم مبني على التطويل أم على الإيجاز؟ الإيجاز، ومن قواعدهم في الإيجاز أنهم يحيلون على الاصطلاح المشهور، فلا يحتاج في كل موضع من مواضع العلم أن يفصحوا عنه، بل إذا كان الاصطلاح مشهورا في أي باب أو فن من فنون العلم اكتفي بالاصطلاح المشهور، فمن يتعقب في مثل هذا الموضع فهو متعقب، لأن من أحال على اصطلاح مشهور فقد سلمت إحالته، كما يقول المحدثون من أسند فقد أحال، من أسند فقد أحال، يعني مثلا إنسان أسند حديثا من الأحاديث، مثلا نقول مثلا الترمذي رحمه الله تعالى أسند حديثا من الأحاديث المعروفة من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو غيره من الأحاديث التي فيها مقال. فإذا ساق المصنف الإسناد يقولون فقد أحال، يعني أحال على ماذا؟ اللي هو غيره من سلسلة الإسناد، يعني أحال على هذا السند، فإذا أردت أن تعرف صحته فانظر في إسناده، بخلاف من تأخر، فالمتأخرون الذين يذكرون الأسانيد إنما تحصل إحالتهم إذا عزوها، إذا قال رواه الترمذي فإنه يكون قد أحال، هذا الصلاح مشهور عندهم، فمن كان يروي بالإسناد كفى إسناده الخبر، ومن لم يكن يروي بالإسناد لزمه العزو إليه. فإذا لم يسند ولم يعز لحقته تبع أم لم تلحق؟ تلحقه تبعة. فالذي يأتي مثلا إلى كتاب الأربعين النووية ويأتي إلى حديث من أحاديث يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال النووي إيش؟ رواه من؟ الترمذي؟ ومن؟ وابن ماجه. رواه الترمذي وابن ماجه. الذي يأتي ويقول ولم يحسن النووي بإراد هذا الحديث والسكوت عليه لأنه ضعيف، كلام الصحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ نعم، حتى وإن قلنا إن الحديث ضعيف، لو قلنا إن الحديث ضعيف فليس من أدب العلم ووثوق الدين أن يتعقب الإنسان العلماء بمثل هذا، لأنهم جروا على اصطلاح مشهور معتمد، لأنه هو عزى، وإذا عزى فقد برئت ذمته، ولو كان معابا لكان الترمذي وابن ماجه أولى بالعيب منه، لأنهما هما اللذان خرج الحديث وروياه بإسناديهما رحمهم الله تعالى. فالإحالة على قاعدة معتمدة واصطلاح مشهور عند أهل العلم ينبغي معرفته والتعويل عليه حتى لا تقع في الغلط عليه، وهذا من مسالك الغلط اليوم، تجدون كثير من الناس ممن يخرجون الأحاديث الكتب يأتي إلى حديث عزاه المصنف إلى كتاب من الكتب ويتعقبه، يقول وقد عزاه المصنف وسكت عليه وكان ينبغي أن يبين أنه ضعيف، إذا عزاه أحال على قاعدة معتمدة وهي أن من عزى فقد أحال، فلا يتعقب بمثل هذا الكلام. كذلك عندما قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أحال على اصطلاح مشهور عند النحاة أم لم يحل؟ أحال رحمه الله تعالى على اصطلاح مشهور. ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى المفعول المطلق اسمين، أحدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلته فعل وإيش؟ وفاعل ومفعول به، الفعل ما هو؟ قتل، والفاعل تاء، والمفعول به الضمير، الضمير ضمير الغيبة الهاء، وقتلا ما هو؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مصدر أو وهو مفعول مطلق لفظي، وهو مفعول مطلق لفظي. فالقتل وافق فعله في لفظه ومعناه، والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فجلست فعل وفاعل، وقعودا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مفعول مطلق معنوي. فالقعود وافق الجلوس في إيش؟ في المعنى دون اللفظ. وثانيهما قمت وقوفا، قمت وقوفا، فقمت فعل وفاعل، ووقوفا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو معنوي. لماذا؟ لأن الوقوف وافق القيام في المعنى دون اللفظ. وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوية منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول. ذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوية منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول، فقولك جلست قعودا تقديره جلست وقعدت قعودا، تقديره جلست وقعدت قعودا، وقولك قمت وقوفا تقديره قمت ووقفت وقوفا، فتصير قعودا ووقوفا فعلها مقدر من جنس مفعولها الذي هو القعود والوقوف، فالناصب فعل مقدر من جنس لفظ المفعول المطلق. والنحو سره، سر النحو في ماذا؟ هذه أسرار العلوم مفاتيحها، هذه قاعدة اكتبوها افهموها، أسرار العلوم مفاتيحها. مثال علم العلل، علم ذو أسرار. طيب ما هو سره الذي متى أخذ به الإنسان انفتح له العلم؟ قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع، قال الحديث، قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. يعني العلل كيف يمكن أن تطلع عليها؟ بماذا؟ جمع الطرق، جمع الطرق، تجمع طرق الحديث فتعرف أن هذا الحديث على هذا الوجه. مثلا الحديث اللي قبل قليل تقدم معنا اللي هو حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من رواية من؟ من رواية من؟ رواية أبي هريرة، جهة أبي هريرة في الأربعين النووية، قال عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هذا الحديث مخرجه الزهري، يعني مدار روايته الزهري، رواه قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري وجعله من مسند أبي هريرة، وقرة بن عبد الرحمن فيه ضعف. لما جمعنا الطرق وجدنا أن أصحاب الزهري الكبار كعقيل بن خالد وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي في آخرين رووه عن الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب مرسلا، لأن علي بن الحسين تابع وليس صحابي، الصحابي والده وجده. الآن عرفنا أن حديث أبي هريرة له علة أم ليس له علة؟ له علة، أن الصواب الإرسال كما صرح به كبار الحفاظ، أن الصواب في هذا الحديث الإرسال. كيف عرفنا العلة؟ بجمع الطرق، بجمع الطرق. لذلك في نخبة الفكر قال إيش الحافظ بن حجر؟ قال: فإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. قال بالقرائن وجمع الطرق ستعرف المعلم. طيب هذه أسرار العلوم مفاتيحها، هذا مثلا لكم العلة. طيب النحو ما هو سره؟ سره كما قالوا: لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير. يقولون لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير، يعني ما له قيمة، ما له قيمة النحو، لولا أنه يأتي في حذف وتقدير صار النحو سهل، كل يستطيع النحو. لكن هم يقولون أعجب لنحوي يخطئ. ليش؟ لأن عنده باب الحذف والتقدير، باب الحذف والتقدير هذا يعني واسع المضرب عندهم. مثل ما سبق الآن قلنا، قال جلست قعودا، قلنا جلست وقعدت قعودا، فقدرنا فعل قعدت الذي هو نصب المفعول المطلق. فالنحو سره في الحذف والتقدير، سره في الحذف والتقدير. فإذا انتبه الإنسان إلى هذه المآخذ في العلوم وضبطها سهلت عليه العلوم، وإذا لم يتقن معرفة أسرار العلوم يدخل فيها ويخرج منها ولم يحصل شيئا، وإن حصل شيئا حصل شيئا مجموعا على غير نسب، ليس مبنيا على قواعد صحيحة، فيخرج الإنسان ما فهم العلم. قد يدرس الإنسان النحو ولكن لا يتقن أصوله وقواعده التي بني عليها، فيخرج منه بعد مدة ينسى هذا الفن لأنه لم يتقن الأصول ولم يفهم سر هذا العلم. مثلا الفقه، ما هو سر الفقه؟ كيف الإنسان يصير فقيه؟
الجمع والفرق.
ها؟
الجمع والفرق.
أحسن. مو المسائل. مو المسائل. مثل ما قال. تذكر الكلمة اللي.
الشافعية.
لا، من الشافعية. مش قال؟ الفقه.
الجمع والفرق.
أحسن. يقول السنباطي رحمه الله تعالى حتى فقه الشافعية يقول الفقه الجمع والفرق. ما معنى؟ معناه الجمع بين المتشابهات والتفريق بين المختلفات. الشيء المتشابه تجمعه والشيء المختلف تفرقه. مثلا الممسوحات تجتمع في شيء، ما هو؟ المسح. المسح تجتمع في المسح. ما هي الممسوحات عند الفقهاء؟ واحد، خفين، اثنين، الجبيرة، ايش؟ العمامة اللي هي اصلا ايش؟ مثل ما قال الاخ الراس وما تبعه اذا غطي بعمامة، لانه حين يكون يغطى بعده بعضه وبعضه لا يغطى، وكذلك الجوربين فرعوا عنها، الخفين فرعوا عنها الجوربين ما فعناها لانه ما صحت احاديث في الجورب، وإنما الأحاديث في الختان، والجورب إنما جاءت فيها أثار عن الصحابة. هذه الممسوحات تجتمع في كونها ممسوحة في المسح، لكن تختلف. مثلا المدة، المدة للممسوحات هل هي متفقة؟ هل مسح الخف مدة مدة الجبيرة؟ لا. طيب الخف إذا كان لمسافر مدته كإذا كان لغير مسافر؟ لا. إذن الفقه الجمع والفرق، هذا هو الحقيقة. ولذلك مما عظم به كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه اعتنى بالجمع والفرق. وأنتم تعرفون فقه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأنا أقول لولا علم الشيخ ابن سعدي في الجمع والفرق ما صار الشيخ محمد فقيها. ستجد أن أكثر ما يشيد به الشيخ من بناء القواعد في الجمع والفرق ستجده في كتاب الشيخ ابن سعدي، وهو بنى عليه بعد ذلك في مسائل لم يذكرها ابن سعدي، لكنه تلقى أصول الفقه في الجمع والفرق عن شيخه ابن سعدي رحمه الله تعالى. فإذا عرفت أسرار العلوم سهلت عليك وصارت مفاتيحة. وإذا أخطأ الإنسان، إذا أخطأ الإنسان معرفة سر العلم لم يصب مفتاحه. بعض الإخوان يقولون، هذا رأيناه يعني، بعض الشباب ورك ما تحضر درس فقه، قال يا أخي الفقه الحمد لله اليوم ميسور، عندنا الآن فتاوى اللجنة الدائمة كم مجلد، فتاوى الشيخ ابن باز كم مجلد، فتاوى ابن عثيمين كم مجلد. يقول مسائل الناس 99% سيكون موجود في هذه الكتب، 1% تقول فيه لا أدري، هذا الفقه عنده، هذا لا أدري استعمال، لا إنما ما وجدها في كتب الفتاوى. هذا موجود يا إخوان، شباب يتكلمون بمثل هذا الكلام. لماذا تكلموا بمثل هذا الكلام؟ لأنه نشأ بعد 1400 سنة 1400 من ينعت منهج العلم، تلقي العلم، فيقول واحد يقرأ الطالب كتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد عثيمين، اثنين يقرأ الطالب شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ثلاثة يقرأ الطالب شرح عمدة الأحكام للشيخ بن بسام، هذا منهج مبتدع محدث في الأمة. العلم لا يتلقى هكذا، العلم يتلقى عن الرجال بالتدريس مو الكتب. فنشأ من هذا المنهج الذي وجد بعد سنة 1400، بدأ آخر التسعينات تقريبا نوعا ما، مع أن الذين كانوا في التسعينات ما شطوا مثل ما حدث بعد 1400. بعد ذلك صار عندنا، نشأ عندنا أنه يقول خلاص الفقه ما يحتاج، الفقه نرجع إلى كتب الفتاوى ونفهم الفتاوى ونحفظ الفتاوى ونجيب بها، بعد ذلك الحمد لله يبقى عليك 1% فقط. تقول لا أدري، ومن سيسألك 1%؟ يقول لك في السنة يمكن يسألك واحد عن مسألة مهمة في الكتب، تقول لا أدري، أو تقول لعلي أبحثها وأفيدك. هؤلاء لا يكونون فقهاء أبدا، حتى يرج الجمل في سم الخياط، أبدا لا يكون فقهاء. ولذلك يفتون في الشيء، يفتون في الشيء فيخطئون فيه، يفتون في الشيء فيخطئون فيه. مثال أذكر، واحد سئل في الحج، تعرفون الإنسان يكون عنده شد عضلي فيضعون عليه هذا الشد حق العضلات اللي يبيعونه في الصيدليات، اللي يكون مثلا تقريبا ذراع يضعونه على الفخذ. طيب سأله إنسان قال له أنا وضعت هذا علي، فما حكمه؟ قال ما يجوز، يجب عليك نزعه لأنه مخيط. قال يجب عليك أنك تنزعه لأنه مخيط، لأن المسألة صادفت ذهنا خالي من تصورها أصلا. الفقهاء وش يذكرون؟ يذكرون إيش؟ الجبيرة، يذكرون الجبيرة. الجبيرة يسهل نزعها ولا ما يسهل نزعها؟ يسهل، لا يسهل، بخلاف هذه. هذا شيء. والشيء الثاني، الآن الإنسان وضعها لحاجة ولا لغير حاجة؟ لحاجة. فحتى المخيط لحاجة حكمه غير المحظور، لحاجة أو ضرورة حكمه غير ما لم يكن كذلك. لكن الإنسان إذا كان فقه مبني فقط على المسائل، مثل هذا كثير من الناس، حتى من الناس اللي صاروا يفتون اليوم، دراسته هكذا مذكرات الجامعة وفتاوى المشايخ، لكنه أنه عرف سر الفقه الجمع والفرق، لا. ولذلك الذي يكون يبنى فقهه بالتلقي ويرزق من ينبهه إلى هذا يصير فقه صحيح. مثل ذكرتم الآن مسألة مثلا مسألة مسح الرأس، مسألة مسح الرأس عند أهل العلم، مسح الرأس لا يختص فقط بالوضوء، يأتي في باب من أبواب الآداب وهو مسح رأس اليتيم. مسح رأس اليتيم يتعلق به فيه أحكام، وجاء فيه أحاديث في فضله. فالذي لا يكون فقه مبني على الجمع والفرق واحتواء الأدلة لا يعي الفقه وعيا صحيحا. الحاصل هذه الاضطرادة جرها القول إلى أن النحو سره الحذف والتقدير، وإذا عرفت أسرار العلوم أصبت مفاتيحها فسهلت عليك. نعم.
السلام عليكم. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. فظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، ظرف الزمان يبين الزمان الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف رحمه الله تعالى ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على 4 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان، أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسم غير الزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى. مثلا نقول: متى تذهب إلى الدرس؟ قال: عشاء. سيصير عشاء ظرف زمان، ظرف زمان. مثلا مثال آخر: متى وقت صلاة الظهر؟ قال: زوالا. زوالا، زوالا ظرف، ظرف زمان. فإذا صح وقوعه جوابا لسؤال أداته متى فهذا ظرف زمان. الثالث: أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا. الرابع: أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه. أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه، يعني يتضمن معنى هذا الحرف في. ثم ذكر جملة من أسماء الزمان عدتها 12، هي اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. فإذا جاءت هذه الكلمات أو واحدة منها في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان. مثاله: سرت ليلة. فليلة ما إعرابها؟ ما إعرابها؟ ظرف زمان منصوب على الظرفية، ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف رحمه الله تعالى ظرف المكان بقوله: هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على 4 أصول. الأول: أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني: أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسم غير المكان، فلا يكون اسم غير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، أداته أين، يعني تقول: أين ألقاك؟ فتقول: تلقاني أمام الباب الغربي مثلا. الأخ مشعل: تلقاني أمام الباب الغربي بعد الدرس إن شاء الله تعالى. هذا أمام، هذا في جواب سؤال أداته أين. الرابع أو الثالث: أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الرابع: أنه منصوب بتقدير إيش؟ في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه. ثم ذكر أسماء للمكان عدتها 12، هي أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا. فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف إيش؟ مكان. مثاله: جلست أمام المعلم. جلست أمام المعلم، فأمام ما إعرابها؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية. تقدم أن ظرف الزمان وظرف المكان يسميان مفعول فيه. ما معنى مفعول فيه؟ يعني فعل الفعل فيه، فعل في هذا الزمان أو فعل في هذا المكان. فالسمط الحاوي لهما عند عد المنصوبات أن نقول المفعول فيه أم نقول ظرف الزمان وظرف المكان، أيهما أنسب ولماذا؟ لماذا؟ أحسن، لأن ذكرنا قاعدة، قلنا الرد أولى من المد، ما أمكن فيه رد الكلام بعضه إلى بعض فهو أولى من مده. فنقول المفعول فيه، ثم يفسر المفعول فيه بأنه نوعان، أحدهما ظرف زمان وظرف مكان. وحينئذ نعرف المفعول فيه فنقول، نقول إيش؟ المفعول فيه هو اسم زمان أو مكان في يقدر بفي، يقدر بفي، واسم زمان أو مكان يقدر بفي. محمد يقول منصوب، يقول يعني كأن الكلام المفروض نقول إيش؟ نقول هو اسم زمان أو مكان منصوب يقدر بفي، هذا معنى كلامك يا محمد. طيب ما هو الرد على قوله هاي فهد؟ أيوة، لا تدخل، هي ما تدخل بنفسها، لا تدخل. قال الأخضري لا لا، هذا أنت من عندك هذا نعم هو عيب عليهم، لكن قال الأخضر في السلم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني الحكم لا يدخل في التعريفات. واضح محمد؟ رجعت عن قولك ولا؟ جزاك الله خير. وحكم ظرف الزمان والمكان ما هو؟ النصب على أنه مفعول فيه، أو قل منصوب على أنه ظرف زمان أو ظرف مكان، لكن الأولى أن تقول على أنه مفعول فيه. طيب لماذا قال المصنف، عد المصنف أسماء الزمان 12 وعد أيضا أسماء المكان 12، ثم قال عقب كل واحدة منهما قال وما أشبه ذلك؟ لماذا قال وما أشبه ذلك؟ التمثيل بالأهم، يعني في قوله وما أشبه ذلك عقب كل واحد منهما إشارة إلى أن الظروف الزمانية والمكانية كثيرة، ولكنه ذكر هنا أهمها، ذكر هنا أهمها من جهة الشهرة والغلبة وكثرة الاستعمال. وهذا مصداق ما سلف من أن العلم يبنى على الإيجاز، ما يأتي الإنسان في المختصرات ويعدد، يقول والظروف 20 ويعدها، عد واحد واحد، لأن المقصود أن تفهم القاعدة وتأخذ بالأهم، وأما تتبع الأفراد هذا قد يطول، وقد تأتي أشياء مختلف فيها، هل هي من ظرف للزمان أو ظرف للمكان أو ليست كذلك، إنما هي اسم آخر محمول على معنى آخر من المعاني المعروفة عند النحاة. فمراعاة وملاحظة المحل هذه من أصول التعليم، ولذلك المتون أو كما يقولون بلسان العصر فلسفة المتون هذه تنبئ عن مدارك عظيمة لعلماء الأمة. المتون ما هي بأي كلام سلك، ما هي بسلك وطبخ مثل ما يظنون بعض الناس، يقول المتون سهلة، أو يقول بعضهم المتون معقدة، أو يقول المتون عفى عليها الزمان، والتحقيق أن الزمان عفى على عقله، وأما المتون تبقى متون. الكتاب والسنة يبقيان أصل العلم، وما نسج على منوال الكتاب والسنة يبقى أصل العلم، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا لا يتغير أبدا، إن تغير الناس نعم، لكنه هو يبقى كما هو. في كتاب اسمه النحو وجامعة الأزهر، كان أحذق أهل الزمان الماضي في النحو هم أهل مصر، ولهم من العناية البالغة الشيء الكبير بالأوضح والمغني، ولهم عليه الحواشي كثيرة، مغني اللبيب عليهم حواشي كحاشية الأمير وغيره من المتأخرين والدسوقي وغيرهم. بعد ذلك لما دخل تطوير التعليم ونشأت المذكرات ودخلت هذه الآفة في علم الأزهر، ذهب الأزاهرة الذين كانوا أئمة في النحو، ليس علماء النحو الآن في مصر كغيرهم، بل صار علماء الشام والعراق أحذق، لأنهم بقوا على الأصل وهو ضبط المتون والعناية بالمتون وتدريسها، فبقي على هذا الأصل. وذهب علم الأزهر الذي كان متقدم في النحو، لماذا؟ لأنه أخل بالأصل الذي بني عليه العلم، هم يتوهمون أن بناء العلم على الطرح كما يقولون، على الطرح السلس والمذكرات الواضحة، أنه يبني ملكة علمية، لكن التحقيق لا يبني ملكة علمية. ودائما يا إخوان هذا الدين له بركة، وما لوحظ فيه البركة أولى مما لم تلاحظ فيه البركة. الأربعين النووية كتاب مبارك لوحظت فيه البركة، عما النفع به الخاص والعام والحاضر والباد والقديم والحديث. الآجرامية محمد بن آجرام، محمد بن داود بن آجرام مختلف في اسمه، ولا توجد معلومات كاملة عن سيرته، وليس له إلا كتابان بأيدي الناس، أحدهما طبع وانتبع الناس به كثيرا وهذه المقدمة، والثاني شرح للشاطبية حقق كرسالة علمية في جامعة أم القرى ولم يطبع بعد، ومع ذلك تجد أن المشارقة والمغاربة اعتنوا بهذه المقدمة الآجرامية، بحيث أنه لا يوجد شرح لكتاب في النحو مثل ما شرحت هذه المقدمة، ففيها بركة. وهكذا كل كتاب من الكتب التي اعتمدها أهل العلم ما اعتمدوها لنسبه، هذا الرجل ما هو؟ بربري، بربري يعني ليس عربيا، على خلاف في نسبة صنهاجة إلى حمير أم لا، لكن على المشهور المتداول أن البربر ليسوا من العرب وأنهم لا يمتون بصلة إلى صنهاجة حمير، بربري، ومع ذلك انتفع الناس به كثيرا. فالكتب التي فيها بركة يؤخذ العلم منها، يأتي الإنسان إلى مذكرة الآن يسمونها تسهيل الآجرامية، ليش لا تأخذ تسهيل الآجرامية؟ ادرس الآجرامية نفسها، إذا أردت أن تنتفع بعد ذلك بالتسهيل لا بأس، لكن أن تتركه وتجعله أصلا ليس لائقا به. الناس لما غاب عنهم هذا الشيء ما صار يلاحظون البركة، صارت الكتب كلها سواء، وصارت مثل هذه المقالات التي سمعناها. فالمتون لها فلسفة خاصة بنيت عليها ونسجت عليها وحصل بها الانتفاع العظيم، فينبغي أن يديم الإنسان صلته بها لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يقولون مثلا في التاود بن سود رحمه الله تعالى: ولم ينقطع عن إقراء الآجرامية حتى مات. التاود بن سود صار إمام المغرب، إمام أهل المغرب، يعني أكبر علماء أهل المغرب، ومع ذلك لم ينقطع عن تدريس الآجرامية أبدا حتى مات، وربما درسها للصغار من أولاد أولاده، يعني أصل عنده هذا، ما تصير نحوي إلا بالآجرامية، ولها بركة ولها نفع، فبقي العلم فيهم قويا. الآن صرتم تسمعون ما تسمعون من الكلام الذي يقال. جر هذا قوله أن قوله ما أشبه ذلك، أن المقصود بها الإشارة إلى كثرة الظروف، وأنه تركها على وجه الاختصار. نعم،
بسم الله. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة.
ذكر المصنف رحمه الله الخامس من منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، وربما كانت الحال جملة أو شبه جملة، يعني ما ذكره هو الغالب، وربما كانت الحال جملة أو شبه جملة. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. فالحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل، الحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. مثلا: جاء محمد مسرعا، مسرعا هيئة تتعلق بالفعل وهو جاء، يعني تتعلق بالمجيء، كيف المجيء؟ على وجه السرعة. وكلمة إن بهم ليست فصيحة، كلمة إن بهم في قوله لمن بهم ليست فصيحة، وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في حد الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما إيش أبهم، لما أبهم من الهيئات. وتقدم أن المنصوب حكم، والحكم لا يدخل في الحد، فينبغي أن يقال الحال اسم مفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطها صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف رحمه الله بثلاثة أمثلة، أحدها جاء زيد راكبا، فجاء أو جاء زيد راكبا، فجاء فعل وزيد فاعل، وراكبا حال إيش حال منصوبة مؤنثة ليست مذكر، حال منصوبة، لا تقل حال منصوب ولكن قل حال منصوبة، علامة نصبها الفتحة. وثانيها ركبت الفرس مسرجا، فركبت فعل وفاعل والفرس مفعول به، ومسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثالثها لقيت عبد الله راكبا، فلقيت فعل وفاعل وعبد الله مفعول به، وراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الحال، وهي ثلاثة. أولها لا يكون إلا نكرة لا معرفة، لا يكون إلا نكرة إلا لا معرفة، يعني الحال نكرة. وثانيها لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون، هو ذكرها، هو قال لا يكون، لا يكون، كان ينبغي يقول لا تكون، لا تكون، لكن يمكن يعني لا يكون الإتيان بها إلا حال كونها نكرة. مثلا لا يكون، الشرطان لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر كان الكلام تاما، هذا معنى بعد تمام الكلام، لو لم تذكر كان الكلام تاما. إذا قلت جاء زيد وسكت، تم الكلام أو ما تم الكلام؟ تم الكلام. إذا قلت في المثال الثاني ركبت الفرس، تم أم لم يتم؟ وكذلك إذا قلت لقيت عبد الله يكون الكلام تاما. وثالثها لا يكون صاحبها إلا معرفة، لا يكون صاحبها إلا معرفة لا نكرة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة، ما جاء نكرة يعني في صورة النكرة فهو يؤول بالمعرفة. نعم،
أحسن الله إليكم. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 ناجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام.
ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. الثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال، والذات حقيقة الشيء، الذات حقيقة الشيء. وانبهم كما تقدم ليست فصيحة، وحمل الكلام عن الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الأجرامية في حد التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات. وتقدم أن ذكر المنصوب ذكر للحكم، والأحكام لا تدخل في الحدود، فيكون حينئذ التمييز هو الاسم المفسر لما انبهم ولا أبهم، أبهم من الذوات. ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز، بأن الحال مختصة بتفسير ما أبهم من الهيئات، وأن التمييز مختص بتفسير ما أبهم من الذوات. ومثل المصنف رحمه الله تعالى له بسبعة أمثلة. أحدها: تصبب زيد عرقا، فتصبب زيد فعل وفاعل، وعرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها: تفقأ بكر شحما، فتفقأ بكر فعل وفاعل، وشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها: طاب محمد نفسا، فطاب نفسا فعل، فطاب محمد فعل وفاعل، ونفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ورابعها: اشتريت عشرين كتابا، فاشتريت عشرين فعل وفاعل ومفعول به، وكتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وخامسها: ملكت 90 نعجة، فملكت 90 فعل وفاعل ومفعول به، ونعجة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وسادسها وسابعها: زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فزيد أكرم منك مبتدأ وخبر وجار ومجرور، زيد مبتدأ وأكرم خبر، ومنك جار أو خافض مخفوض على اصطلاحه، إنه هو كوفي فنلزم اصطلاحه، وخافض ومخفوض. وأبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأجمل منك خبر وخافض ومخفوض، ووجها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهذه الأمثلة ترجع إلى أصلين هما أقسام التمييز، فإن التمييز ينقسم إلى قسمين اثنين. أحدهما تمييز رافع لإبهام المفرد، تمييز رافع لإبهام المفرد، وهو ما احتيج إليه في تبيين كلمة مفردة، ما احتيج إليه في تبيين كلمة مفردة، كالمثالين الرابع والخامس، كالمثالين الرابع والخامس. ما هو المثال الرابع؟ اشتريت 90 كتاب، ما اشتريته. اشتريت 20 كتابا. أين التمييز؟ كتابة مفسر لماذا؟ لعشرين، مفسر لعشرين. طيب المثال الخامس: ملكت 90 نعجة، نعجة تمييز مفسر لكلمة 90، 90 ماذا؟ قال 90 نعجة، 20 ماذا؟ قال 20 كتاب. هذا تمييز رافع لإبهام المفرد. والقسم الثاني تمييز رافع لإبهام النسبة، تمييز رافع لإبهام النسبة، وهو محتاج إليه لرفع، محتاج إليه في تبيين، محتاج إليه في تبيين إسناد الفعل، محتاج إليه في تبيين إسناد الفعل إلى فاعله أو مفعوله، محتاج إليه في تبيين إسناد الفعل إلى فاعله أو مفعوله، كبقية الأمثلة، كبقية الأمثلة. المثال الأول ما هو؟ إيش؟ تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا. أين التمييز؟ عرق، عرق تفسر النسبة في نسبة الفعل إلى الفاعل، تصبب الفاعل زيد، تصبب زيد، ماذا تصبب زيد؟ عرق، فهو يفسر هذه النسبة بينهما، وكذلك قل في سائر الأمثلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط التمييز وهي اثنان: أولهما لا يكون إلا نكرة لا معرفة، لا يكون إلا نكرة لا معرفة، وثانيهما لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما، فلو لم يذكر كان الكلام تاما. وهذا في الغالب، هذا في الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام نحو 20 درهما عندي، ومنواني عسلا بالدار، ومنواني عسلا بالدار، فدرهما وعسلا كلاهما تمييز، درهما درهما وعسلا كلاهما تمييز، وقد جاء قبل تمام الكلام، ما يتم الكلام لو تركتهم 20 ما يتم الكلام، منوان لا يتم الكلام، فمع ذلك جاء، فيكون الشرط الثاني باعتبار الغالب. منوان تثنية ايش؟ تثنية ايش؟ المثال ايش يقول؟ عندكم عندي منواني عسلة. طيب لو قلنا عندي منواني تمرة، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ ايوه، المن، المن معروف، مقدار من مقادير الأوزان المستعملة، لا زالت مستعملة عندنا في الأحساء ونجد. تعرفون القلة؟ القلة تعرفونها ولا لا؟ قلة التمر. طيب المن كم قلة؟ 4 قلال، 4 قلال. المن وعاء كبير يباع فيه التمر، مستعمل موجود، كانت العرب تعرفه، ولذلك عندهم في النحاة يذكرون دائما تثنيته منواني، هذا وعاء كبير يكون 4 قلال من القلال التي تستعمل في مقادير التمر المعروفة. نعم.
السلام الله عليكم. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسواء وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء ومجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 7 من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء للمستثنى. لماذا؟ لماذا قال باب الاستثناء؟ ما قال باب المستثنى؟ مع أنه لما عد المنصوبات ماذا قال؟ قال المستثنى والمستثنى، لكن هنا قال الاستثناء. لماذا؟ يعني هذا شيء، لكن لما عد المنصوبات قال المستثنى. يعني قربت، لأنه ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى، يعني ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى، فهي أعم من قصره بالمستثنى. وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب. ألا يعدد هنا المنصوبات في هذا القسم من الكتاب؟ بلى، يعددها، ولكنه هذه الترجمة لا تدل على المنصوب، وإنما تدل على المقتضي الذي أوجب النصب. وقد عدل حذاق النحاة عن هذا إلى الترجمة بقولهم باب المستثنى. لماذا؟ لأنه هو محل الحكم، محل النصب. المستثنى هو محل الحكم، هو الذي يقع عليه النصب بحسب حاله. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا أو إحدى أخواتها. ما هو تعريف المستثنى؟ اسم دخلت عليه إلا أو إحدى أخواتها. وعرفوا الاستثناء بأنه إيش؟ ما هو تعريف الاستثناء؟ إخراج لا خل ما لولاه لي، هذه من بعض العبارات، إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. مثال: حضر الطلبة إلا محمدا، حضر الطلبة إلا محمدا. الآن أخرجنا شيء من شيء، من هو اللي أخرجناه؟ محمد. أخرجناه من الطلبة في حضورهم بماذا؟ بأداة هي إلا أو إحدى أخواتها التي ستأتي. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى 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 وخلا وعدا وحاشا. والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي، والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي، وهو الكلمة، وهو الكلمة لا الاصطلاحي، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، بل إلا حرف، وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وخلا وعدا وحاشا مترددة بين الأفعال والحروف. إذن هل هي كلها حروف؟ الجواب لا، وإنما بعضها حروف. ما هي الحروف التي بعضها؟ هي إلا في كل موضع، وخلا وعدا وحاشا في بعض المواضع. إذن يكون كلامه، نقول وحروفه، يقصد بالحرف إيش؟ أحسن، الكلمة، يعني كأن الكلام. قال: وحروف الاستثناء ثمانية، يعني إيش؟ وكلمات الاستثناء ثمانية، كلمات الاستثناء ثمانية. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. أيهم أحسن، أن نقول هذا أم نقول وقول المصنف حروف استثناء ثمانية غلط، لأنها ليست جميع الحروف بل فيها حروف وأسماء وأفعال؟ أيهم أحسن؟ لماذا؟ لماذا الأول؟ يعني صار يعني من الأدب كمال علم، يعني نقول إنه كله في كمال. نعم، هذا هو أدب العلم، هذا أدب العلم، ومن حرب أدب العلم لا يفلح. قد يكون يا إخوان إنسان يتعلم ويعلم ويؤلف ويكون عالما، ولكنه لا يكون مؤدبا فلا يحصل الانتفاع به. الآن هل المصنفات على نسق واحد؟ أما الجواب، هل هي على نسق واحد؟ لا، مختلفة. ليش؟ تختلف بأسباب، منها الأدب، فإن العالم المؤدب ينتفع الناس به حيا وميتا، ومن لا يكون متأدبا يضر بالناس حيا وميتا. ونحن نتورع أن نقول عن أحد من العلماء إنه غير متأدب، لكن نعرف بأن في كتب بعض أهل العلم من الإخلال بالأدب مع العلماء، كمخاطبتهم بألقاب مستشنعة، أو الطنز والهزء بهم، أو الولع بالاستدراك عليهم، ما يوجب بعد ذلك قلة الانتفاع بكتبهم. وانظر كثيرا مما يتعقب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كلاما لمتكلمين من أهل العلم، ثم يبين وجه الطراحة، ينقل كلام قال: وحكايته تغني عن رده، يعني ما يساوي شيء. وقال مرة: المرء إذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فالإنسان إذا أخل بالأدب في العلم يضر بنفسه ويضر بالناس. هناك الآن كتب مشهورة معروفة عند الناس، إذا استعملها طالب العلم في المبادئ والتوسط والانتهاء أفسدته، ولا تنفع إلا للعلماء. إذا رسخ الإنسان صار عالم ينتفع بهذه الكتب، وإذا الطالب ولع بها واهتم بها أورثته أخلاقا رديئة من الكبر والعجب والفخر بالعلم والسخرية بأهله والنظر إلى من دونه بعين الاحتقار وتطلب غلطات الخلق وتتبع زلاتهم. من أسبابه الولع بهذه الكتب. فإذا أخل الإنسان بالأدب أخل بحقيقة العلم. فالأدب مع ما يوجد في مثل هذه المواضع أن يحملها الإنسان على ما يليق بعلم العالم. فنوجهها نقول: وحروفه معناها يعني وكلمات الاستثناء لا يقصد حقيقة الحرف. ومن المقطوع به كما قال الأخ أحمد أن مثل ابن أجرام لا يغيب عنها أن هذه حرف وهذه فعل وهذه اسم. نحن ضعاف في العلم الصغار نعرف هذا، كيف بعالم من علماء النحو رحمه الله تعالى. ويقول ابن عاصم في المرتقى يقول: وواجب في مشكلات العلم إحسان، وواجب في مشكلات الفهم إحسان الظن بأهل العلم. واجب في مشكلات الفهم إحسان الظن بأهل العلم، واجب في مشكلات الفهم إحسان الظن بأهل العلم. هذا أشكل عليك، أنت أفرض أنك أشكل عليك قال: وحروفه ثمانية، وأنت درست في الجامعة أن لا هذه بعضها حروف بعضها، قل والله هذا مشكل علي أنا لا أعرف. إذا لم تعرف توجهه لا تخبط خط عشواء، فاسكت والزم. إذا وجدت من يبين لك ويقول تحمل على أن معنى الحروف هي الكلمات اغتنم هذا، فإنها فائدة باردة كما يقال. ولعل المصنف سماها حروفا باعتبار التغليب. ما وجه التغليب؟ نقول لعل سماها حروفا باعتبار وجه باعتبار التغليب. كيف؟ فهم. لا، إذا عدت عد أكثرها حروف ستجد أنه ليس أكثرها حروف. أحسن. لماذا؟ أحسن أحسن. بالنظر إلى أن الغالب استعماله في الاستثناء هو أي كلمة منهن؟ إلا. فلما كانت هي الغالب وهي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف. جعل لقبها لقبا لأخواتها. لقبها ما هو؟ حرف أم فعل أم اسم؟ حرف. فجعل لقبها لقبا لأخواتها، فألحق الصغار بأختهن الكبرى. هي الكبرى لماذا؟ لأنها أكثر استخداما وأوسع دورانا في الكلام في الكتاب والسنة مثلا. فعندما يقال حروف لأن الأخت الكبرى لهن حرف. ومن الأدب مع الكبير أن يجعل اللقب له، هذا من الأدب مع الكبير أن يجعل اللقب به. العلم كله مبني على أدب يا إخوان. لما كانت هي الكبرى هي أحق حتى ولو كانت أنثى هي أولى في رعاية الأدب معها. وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون. حصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور. يعني الجمهور يعدون أيضا أداتين من أدوات الاستثناء هي ليس ولا يكون. كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة، وبقيت اللغة الرابعة هي سوى بكسر السين. هي سوى بكسر السين. والواجب أن تعد كم كلمة؟ واحد. والواجب أن تعد كلمة واحدة. لماذا؟ لأن الرد أولى من المد. رد الشيء بعضه لبعضه أولى من مد الكلام وتطويله. فنقول في الاستثناء مثلا في التعديل نقول سواء بلغاتها الأربع. طيب إذا عدينا سوى بلغاتها الأربع واحدة وزدنا ليس ولا يكون صارت أدوات الاستثناء كم؟ ثمانية. أحسنت، صارت ثمانية. إذا عددنا سوى بلغاتها واحدة وزدنا ليس ولا يكون صارت أدوات الاستثناء ثمانية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول منها نصبه على الاستثناء فقط، الحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه. فالكلام تام بذلك، ومعنى كونه موجبا أي مثبتا، مثبتا لا يسبقه نفي أو شبهه كالنهي والاستفهام، لا يسبقه نفي ولا شبهه كالنهي والاستفهام. ومثل له المصنف بمثالين. الأول قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، هذا تام موجب أم لا؟ الجواب تام موجب. كيف تام؟ المستثنى منه مذكور أم لا؟ الذي هو القوم، القوم هو المستثنى منه. موجب أم غير موجب؟ موجب، يعني مثبت، ليس منفيا ولا ملحقا بالمنفي. وعند ذلك تكون قام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء. وزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الثاني خرج الناس إلا عمرا، فخرج الناس فعل وفاعل وإلا أداة استثناء، وعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا كان الكلام تاما موجبا فإن المستثنى حكمه النصب، يجب النصب، يتعين النصب إذا كان الكلام تاما موجبا. الحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن التام هو إيش؟ ما يذكر فيه المستثنى منه. والمنفي ما معناه؟ هو ما سبقته أداة نفي، يعني أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام، ويلحق بالنهي بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام. والأولى أن يقال إذا كان الكلام تاما غير موجب، إذا كان الكلام تاما غير موجب ليعم النفي والنهي والاستفهام. صارت الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما موجبا، والثانية الحالة الثانية إذا كان الكلام تاما غير موجب، معنى موجب إيش؟ مثبت، موجب مثبت، ومعنى غير موجب معناها إيش؟ غير مثبت كمنفي أو منهي أو مستفهم عنه. غير موجب معناها غير مثبت كالنفي والنهي والاستفهام. ومثل له المصنف بمثال واحد هو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فما حرف نفي مبني، وقام القوم فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة على الرفع نحن الوجه الأول، وزيد بدل من قوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما قام القوم إلا زيد، إذا قلت هكذا ما قام القوم إلا زيد، ما نوع الكلام الآن؟ تام أحسن، تام غير موجب، تام غير موجب، فله إعرابان. الأول أن يعرب على أنه بدل، فزيد يكون مرفوع بدل من إيش؟ من القوم، لأن القوم مرفوع هو الفاعل، لأنه مشتركان في المجيء، لكن واحد جاء وواحد لم يجيء. هذه الأولى. وعلى وجه النصب فإلا أداة استثناء وزيدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، يعني ما جاء القوم إلا زيدا، تكون إلا أداة استثناء وزيدا يكون مستثنى منصوب. وعلى المثال الأول ما جاء قوم إلا زيد، تكون إلا أداة استثناء ملغاة، يعني لا عمل لها، وزيد بدل بدل مرفوع. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، يعني إعراب المستثنى حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، التام أن يذكر فيه المستثنى منه، والناقص ألا يذكر فيه المستثنى منه ويفتقر فيه العامل إلى معموله. طيب، نحتاج نقول هنا موجب وغير موجب؟ لا، لأنه لا يكون إلا منفيا، لا يكون إلا منفيا، إذا حذف المستثنى منه فإنه لا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة. الأول ما قام إلا زيد، فما حرف نفي مبني وقام فعل، وإلا أداة استثناء ملغاة، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، يعني أعربناه بالعامل، عامله هنا الفعل، قام زيد أصله قام زيد الجملة، فنعرب بالعامل. الثاني ما ضربت إلا زيدا، ما حرف نفي مبني، ضربت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء إيش؟ أداة استثناء إيش؟ ملغاة، أداة استثناء ملغاة، زيدا مفعول به، ما ضربت إلا زيدا، تقدير الكلام ضربت زيدا. الثالث ما مررت إلا بزيد، فما حرف نفي مبني ومررت فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة، بزيد خافض مخفوض على اصطلاحه هو كوفيين، خافض مخفوض، يعني عربناه بالعامل، يعني إذا كان ناقصا الكلام ناقصا فحينئذ يعرب إيش؟ بحسب العوامل الداخلة عليه، يعني لا أثر للاستثناء، لا أثر للاستثناء، وإنما الأثر للعوامل الداخلة عليه. وبقي نوع آخر من الاستثناء وهو الاستثناء المنقطع. ما معنى الاستثناء المنقطع؟ وهو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ويتعين فيه النصب، ويتعين فيه النصب. فإذا قلت ارتحل القوم إلا فرسا، إذا قلت ارتحل القوم إلا فرسا، فإن هذا الاستثناء منقطع، لأن الفرس ليست من جملة القوم، وحكمه النصب ليس غير. واضح الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المنقطع لا يكون إلا منصوبا، مثلا جاء القوم إلا دابة، الدابة ليست من جنس القوم، هذا استثناء منقطع يتعين فيه النصب. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة، وأنه مجرور وذلك بالإضافة، يعني مثلا جاء القوم غير محمد، ما إعراب محمد؟ مضاف إليه، مجرور بالإضافة. الذي بعد هذه الأدوات سوى وسوى وسواء وغير يكون دائما مجرور، وجره يكون بالإضافة. ولم يبين حكم الأداة نفسها، ما هو حكم غير، ما هو حكم سوى سواء، وهي تأخذ حكم المستثنى بإلا على الوجوه الثلاثة المتقدمة: الأداة غير وأخواتها التابعة لها في معناها سوى وسوى وسواء وسواء، لها حكم المستثنى بإلا على الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهي نصبه على الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا، ونصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا إذا كان الكلام تاما غير موجب، وإعرابه حسب العوامل إذا كان الكلام ناقصا. فتقول: جاء القوم غير زيد، جاء القوم غير زيد. نحن نتكلم الآن عن إعراب غير. لماذا قلنا غير؟ لماذا نصبناها؟ لأن الكلام تام موجب، تام موجب. وما جاء القوم غير أو غير زيد، ما جاء القوم غير أو غير زيد، صار فيها وجهين. لماذا؟ لأن الكلام تام
غير موجب،
غير موجب، لأن هنا منفي. وتقول: ما جاء غير زيد، ما جاء غير زيد. لماذا؟ لأن الكلام هنا ناقص، كلام ناقص وهو منفي، ما جاء غير زيد فيعرب بالعامل، ما جاء غير، جاء غير صرف فاعل. ما بعد غير في الأمثلة السابقة ما حكمه؟ مجرور والذي جره الإضافة، مخفوض والذي خفضه الإضافة. يعني لو جينا نعرب نقول: جاء القوم غير زيد، غير منصوب لأن الكلام إيش؟ تام موجب، وزيد مضاف إليه، مضاف إليه. ومثل غير سوى بلغاتها، ما هي لغات سوى؟ سوى وسوى وسواء وسواء، كلها لها حكم غير، لكن آخرها ما هو؟ أحسن، مقدر. لماذا؟ للألف، إنه ألف فيتقدر عليه حركات الإعراب. لكن سوى عند قوم من النحاة هي ظرف مكان منصوب على الظرفية، أليس فيها أربع لغات؟ سوى وسوى وسوى وسوى، لكن كلمة سوى من بينها عند قوم النحاة ما يعربون هذا الإعراب لأحواله الثلاثة، يقولون هي ظرف مكان منصوب على الظرفية. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين. فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا، والحكم الثاني جواز جره على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة، أو مثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فقام القوم فعل وفاعل، وعلى النصب يكون خلا فعل ماض مبني وفاعله ضمير مستتر وجوبا، وزيدا منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعلى الجر فخلا حرف جر وزيد، أو حرف خفض، وزيد اسم مخفوض بخلا وعلامة خفضه الكسرة. وكذلك القول في عدا عمر وعمرا، وحاشا بكرا وبكر. فالذي يتبع يأتي بعد هذه الكلمات الثلاث عدا وخلا وحاشا يجوز نصبه ويجوز إيش؟ جره، يجوز خفضه، أحسن على لغته، يجوز خفضه. إذا كان إذا نصبناه أعربناه فعلا، أعربنا خلا وحاشا وعدا فعلا، وإذا خفضناه أعربناها حرف خفض. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما المصدرية تعين نصبها، تعين نصب ما بعدها، يعني تعين نصب ما بعدها. ودخول ما على حاشا لغة قليلة، يعني إذا قلنا جاء القوم ما عدا زيدا، جاء القوم ما عدا زيدا، أو جاء القوم ما خلا زيدا، وجاء القوم ما حاشا زيدا، هنا يتعين النصب، يتعين النصب إذا جاءت ماء المصدرية. لماذا؟ لأن حاشا وعدا وخلا إذا سبقت بماء المصدرية فهي أفعال، عند ذلك لابد من النصب فقط. فهل تقول جاء القوم ما عدا زيد أم لا تقول؟ لا تقول. لماذا؟ لأن عدا سبقت بماء المصدرية. وعلى هذا إذا سبقت هذه الكلمات الثلاث عدا وخلا وحاشا بماء المصدرية فهناك وجه واحد هو النصب، وإذا لم تسبق فهناك وجهان هما النصب والخفض. وتنوع هذه الأحكام هو الذي أوجب عدول المصنف رحمه الله تعالى عن قوله باب المستثنى إلى قوله باب الاستثناء، لأن الأحكام متعددة، فلم يقل رحمه الله تعالى باب المستثنى، وإنما قال باب الاستثناء يعم ما يتعلق بالمستثنى وما يتعلق بالأدوات نفسها، وإن كان المناسب لسياق الكلام هنا أن يقول المستثنى لأنه عدده في المنصوبات فيدرج حينئذ في المنصوبات. فالمنصوب في الاستثناء كم نوع؟ ثلاثة أنواع. المنصوب من المستثنى على الاستثناء ثلاثة أنواع. المنصوب من المستثنى على الاستثناء ثلاثة أنواع. أحدها المستثنى في الكلام التام الموجب، المستثنى في الكلام التام الموجب، والثاني المستثنى في الكلام التام غير الموجب، المستثنى في الكلام التام غير الموجب، والثالث المستثنى في الكلام الناقص إذا كان الاستثناء منقطعا، المستثنى في الكلام الناقص إذا كان الاستثناء منقطعا. مثلا ارتحل القوم إلا فرسا كما سبق، الكلام ناقص لأنه لم يذكر المستثنى منه، والاستثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس استثنى منه. في هذه الحالات المستثنى ينصب على الاستثناء. طيب ما حكم نصبه على الاستثناء في النوع الأول؟ ما حكمه؟ واجب. إذا كان المستثنى، إذا كان الكلام تاما موجبا، إذن المستثنى حكمه النصب. طيب إذا كان الكلام تاما غير موجب فالمستثنى جائز النصب، لأنه يجوز نصبه ويجوز أفضل. طيب المستثنى في الكلام الناقص إذا كان الاستثناء منقطعا وجب النصب، وجب النصب، فللمستثنى يكون حكمه النصب إما وجوبا وإما جوازا في هذه الأنواع الثلاثة. فحينئذ يكون المستثنى المنصوب كم نوع؟ المستثنى المنصوب ثلاثة أنواع، اثنان منهما وجوبا وواحد جوازا، وهذا هو الذي يتعلق بباب المنصوبات، ليس كل باب المستثنى، وإنما هذا هو الذي يتعلق بباب المنصوبات. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا نتمم ما بعده، باب لا النافية للجنس وبقية المنصوبات، ثم نختم إن شاء الله تعالى بالمحفوظات وننهي المقدمة الآج الرامية. وعندنا غدا إن شاء الله بعد المغرب برنامج يعني مستمر، الدرس الأخير في قبل الحج، غدا إن شاء الله الدرس الأخير من التعليم المستمر بعد المغرب، وكذلك الدرس الأخير من الآج الرامية بإذنه تعالى. ويوم الخميس برنامج مناسك الحج الثامن، كتاب التحقيق والإيضاح بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء. وأؤكد يا إخوان إذا ضربنا موعدا للأصل إيش؟ ثبوته، الأصل ثبوته، أنا أستغرب بعض الإخوان يرسل لي يقول هل يوم الخميس فيه درس مناسك الحج؟ ألم نبدي ونعيد ونقول هذا قبل مدة أن فيه درس مناسك الحج؟ هل يحتاج سؤال؟ ما يحتاج سؤال، إذا قلنا شيئا الأصل ثبوته. الدرس الماضي من الأجرامية اللي هو الأصل الأربعة قلنا هناك درس إضافي يوم الثلاثاء، نحتاج نأكد؟ ما يحتاج. لو جئت وصليت العشاء وما وجدت لي إمام لا تقول ما في درس، قد أكون تأخرت خرجت لشغل وتأخرت وصليت في الطريق ثم أتي للدرس، لا تربط بين الدرس وبين غيره إلا أن يقال تأتيك رسالة من موقع الجامع الدرس ألغي، وأعلم إن شاء الله أنك ستأتيك رسالة قبل أن تصل المسجد، ما تكون في المسجد جاءتك رسالة إلا إن عاد قدر الله شيء لا مكنة لنا فيه، لكن الأصل يا أخوان دائم ثبوت البرامج على ما هي. فلو لم ترني في المسجد، لو لم ترني والدرس بعد العشاء اعلم أنه فيه درس. بعض الإخوان أنا أعيد وأبدي في هذا، لأن بعض الإخوان أدنى طرف يبني حكمه، هذا خلط. الأصل المواعيد ثابتة، وهذا ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والمشتغلون به من المعلمين والطلبة أن المواعيد ثابتة، فمهما كان الأمر لا تظن لو أنك اتصلت بي وقلت يا أخي اعذرني أنا الآن خارج المملكة وبكرة درس أو في الليل درس، لا تقول إن صالح برا المملكة ما في درس، ما قلت لك أنا هذا ولا جدت رسالة، لا تبني من راسك، تابع البرامج كما هي مؤقتة. وللأسف الذي جرى هذا الإخوان أن صارت الآن المواعيد لا نبالي بها، بخلاف ما كان عليها أهل العلم فيما سلف، كما يقول أحد الإخوان من العراق نحن إذا جئنا هذه السنة والسنة القادمة وبعد عرفنا مواعيد دروس الشيخ ابن باز رحمه الله، مواعيدها معروفة مؤقتة معلومة لا تتغير، لأن العلم عبودية، فكما أن الصلاة لها مواقيت الأصل أن العلم له مواقيت معينة يلتزم بها الإنسان معلما أو متعلما. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.